السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى. لقاء يتجدد مصر الجديدة، عندنا شوية أخبار واستفتاء، وحيكون ضيفنا بقية الحلقة المفكر الإسلامي الكبير الدكتور محمد عباس، ودعوة لتوحيد التيارات الإسلامية بسبب اللغط اللي موجود بين الأحزاب المختلفة. الناس ابتدت تحس ان التيارات الإسلامية فيه شيء جواها عايز يتظبط، واحنا محتاجين ده لمواجهة الفلول ومواجهة التيارات الليبرالية القح التي تريد أن تغرق البلاد والعباد. الاستفتاء معانا النهاردة خاص برفض لجنة الأحزاب حزب الجماعة الإسلامية. هل رفض حزب الجماعة الإسلامية من قبل لجنة الأحزاب مقدمة لحظر الأحزاب الإسلامية الأخرى؟ نعم لا أعتقد. احنا محتاجين نقف شوية نشوف إيه اللي خلى لجنة الأحزاب ترفض حزب البناء بتاع طارق الزمر ومجموعة الجماعات الإسلامية. الأخبار اللي معانا هنبدأ النهاردة فيها شرف لا نية لإغلاق المدارس. أكد دكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء أنه لا توجد نية لدى الحكومة لإغلاق المدارس بسبب إضراب المدرسين في بعض المناطق، وقال إن هناك لجنة وزارية تقوم بدراسة مطالب المعلمين المضربين عن العمل، وأن النية تتجه نحو تلبية بعض المطالب وإرجاء مطالب أخرى لحين توفير الاعتمادات المالية اللازمة. وقال إن مواد قانون الغدر تم الانتهاء منها داخل المجلس، وتم رفعها إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة للتصديق عليها والبدء في تفعيل القانون. جاء ذلك في خلال افتتاح الدكتور شرف لبعض المشروعات في مطار القاهرة الجوي بحضور وزير الطيران المدني اللواء لطفي مصطفى كمال. في ناس كلموني امبارح عن موضوع اعتصامات المدرسين وزعلانين ان مدرسين معتصمين، انما عايزين نقول انه انا لا اوافق على الاضرابات بهذه الصورة. طبعا مصر بتقع بهذه الصورة، لكن عايزين نقول برضو يا جماعة يعني عايزين نحس بالناس. ما هو انت قاعد النهاردة عايز واحد زي مدرس الجغرافيا اللي كان معانا امبارح بياخد 950 جنيه في الشهر بعد 17 سنة خدمة، صعب قوي. فبرضو لازم يبقى في شيء من الوعود والحوار والتقاء الناس، ونديلهم امل ونفسح امامهم مجالات الامل انه اللي جاي احسن، مش اتنطط عليهم واقرفهم في عيشتهم واكلمهم من علن برج الاستاذ فوق وارفان من خلائهم. ده ما ينفعش طبعا في التعامل مع بتوع البحث العلمي وائمة الاوقاف والمدرسين والدكاترة والتجاريين وكل الفئات اللي محتاجة انها تتنسم شيء اسمه تغيير اوضاع في مصر بعد ثورة 25 يناير، اللي ما شفناش اي تغيير فيها لغاية دلوقتي. شؤون الأحزاب توافق على حزب بدراوي وترفض حزب الجماعة الإسلامية، أهو ده شيء يضايق. طبعا يضايق. اعترضت لجنة الأحزاب السياسية على تأسيس حزب البناء والتنمية الجماعة الإسلامية، والذي تقدم بأوراقه طارق الزمر وصفوة عبد الغني وأشرف توفيق وشاذلي عبيد، وبررت اللجنة رفضها بأن بعض الوكلاء محرومون من مباشرة الحقوق السياسية لصدور أحكام جنائية ضدهم وعدم رد اعتبارهم حتى الآن. وأضافت أن برنامج الحزب يقوم في مجمله على أساس ديني بالمخالفة لنص الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 77 المعدل، موضحة أن برنامج الحزب تضمن النص على ضرورة تطبيق الحدود الواردة في الشريعة الإسلامية. تخيل يا أخي لما نصل لمرحلة أن المطالبة بتطبيق الشريعة شيء نحكم عليه أنك أنت رجعي ومتخلف ومش مساير للوضع، زي ما طلع احد الدكاترة بتوع الاثر بيقولك قولولي ايه في مصر مش متطبق في الشريعة الاسلامية. لو رجعنا بالعقل ده كلامه هو بيقول كده، ان كل شيء في الشريعة الاسلامية هتلاقوه مطبق في مصر، وسلم لي على الاساتذة، وانه بذلك تجاوز مجرد المرجعية الدينية. اوصت اللجنة بعرض الاعتراض على الدائرة الاولى بالمحكمة الادارية العليا خلال 8 ايام في السياق نفسه، بينما وافقت اللجنة على تشكيل حزب الاتحاد والذي تقدم باوراقه حسام بدراوي وعماد سلامة غنيم ورضا عبد الفتاح شحاتة ومحمد ناجي متولي وليد السيد، كما وافقت على حزب الوعي واخترت محمود طاهر حسن وسامي سعيد سليم وشادي طارق الغزالي حرب الوكلاء المؤسسين للحزب. جدير بالذكر أن غالبية المؤسسين لحزب البناء والتنمية ينتمون للفكر الجهادي التكفيري. ده الكلام ده طبعا الخبر بأيله يعني على رأسهم طارق الزومر الذي أدين بالمشاركة في اغتيال السادات في 6 أكتوبر 81 خلال عرض عسكري بعد توقيع السادات معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل اتفاقية كامب ديفيد، وصدر عليه حكمان بالسجن في قضية اغتيال السادات 25 عاما وتنظيم الجهاد 15 عاما على اعتبار أنه كان العقل أو كان العقل المدبر لعملية الاغتيال، وقد تم الإفراج عنه بعد ثورة يناير 25/20/11. احنا إن شاء الله نحاول نوصل لحد من جماعة الإسلامية. طيب هم كلهم قافلين تليفوناتهم الحقيقة واضحا. طيب هناخد الخبر بعد كده. إصابة العشرات، واضح إن زيارة أردوغان لمصر عملت مشكلة، يبدو إصابة العشرات في انفجار سيارة مفخخة بوسط أنقرة بتركيا. هز انفجار قوي وسط العاصمة التركية أنقرة ظهر اليوم أسفر عن سقوط عشرات من الجرحى دون أن يتضح على الفور سبب الانفجار، وسط تقارير رجحت أن يكون ناجما عن سيارة مفخخة. وفيما تحدثت تقارير أولية عن سقوط قتيلين على الأقل، نقلت وكالة الأنباء الرسمية عن نائب رئيس الوزراء بشير أتلاي تأكيده عدم سقوط قتلى نتيجة الانفجار الذي تسبب في سقوط نحو 15 جريح. وقالت وكالة أنباء الأناضول إن الانفجار الذي وقع في شارع كومر وولر قرب محطة كيزيلاي للمترو وسط العاصمة التركية تسبب في اشتعال النيران في 6 على الأقل وتدمير عدد من المباني القريبة. ونقلت محطة CNN تورك التلفزيونية الشقيقة لشبكة CNN عن أحد شهود العيان في موقع الانفجار قوله: لقد كانت السيارات تنفجر وكانت أجزاؤها تتطاير في الهواء، لقد شعرنا بذعر شديد. الخبر اللي بعد كده يخص الدكتور عمر عبد الرحمن. نجل عمر عبد الرحمن: أمريكا تمنع الطعام عن والدي والأمن الوطني يهددنا بالاعتقال. أكد الدكتور عبد الله عبد الرحمن أن والده الشيخ عمر عبد الرحمن المعتقل حاليا بالسجون الأمريكية يتعرض لممارسات وضغوط من الجانب الأمريكي لإجباره على فض اعتصام أسرته من أمام السفارة الأمريكية، وأشار إلى أنه تم منع وجبة الإفطار الرئيسية عنه بالإضافة إلى إجباره على غسل ملابسه بيده بحجة تعطل غسالات النظافة بالمعتقل، وسلمني على حقوق الإنسان في أمريكا. وأضاف أن والده قال له في اتصال هاتفي إن الحال يزداد سوءا بعد سوء نتيجة استمرار الاعتصام أمام السفارة الأمريكية، لافتا إلى أن عناصر الأمن الوطني طب نرجع معلش، إحنا معانا الدكتور طارق الزمر حزب البناء والتنمية. السلام عليكم دكتور طارق.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزاي حضرتك؟
الله يبارك فيك. الحمد لله.
دكتور طارق، يعني بما تبرر رفض لجنة شؤون الأحزاب حزب الجماعة الإسلامية البناء والتنمية؟
والله أنا مش ببرر، هو النص اللي وارد في الرفض استند لأن مقتدر من تطبيق الشريعة الإسلامية. نعم. وهذا طبعا مما أثار تحفظات شديدة داخل الجماعة وداخل طبعا قلب كل مسلم غيور، أن يكون المطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية أو تهيئة المجتمع لتطبيق الشريعة الإسلامية تكون سببا في استبعاد حزب. في تقديري هذا قرار جانبه كثير من التوفيق والكثير من الحنكة، فلهذا فنحن سنطعم على هذا القرار أمام المحكمة الإدارية العليا، وسيكون سجالنا في هذا الأمر كبيرا. لن نتراجع بأي شكل أشكال عن العمل على تهيئة المجتمع المصري لتطبيق الشريعة الإسلامية.
بتتصور دكتور طارق انه يعني في نية، لان احنا عاملين عندنا يعني استفتاء النهاردة، انه ده بداية لنكش او مقدمة لرفض كثير من الاحزاب اللي بلاش مرجع ديني زي ما بيقولوا، انه حتى اصحابها لهم توجه ديني؟
والله الكثيرون فهموا هذا الامس واليوم وقالوا ان هذا انذار وتهديد واضح لكافة حتى الاحزاب التي تم الترخيص لها، بانها نعم. فان هناك من سيكون لها بالمرصاد اذا رفعت اي شعار او لافته يفهم منها انها لا علاقه بالدين او بتطبيق الشريعه الاسلاميه.
دكتور طارق، طب هل ما اتكلمتوش مع لجنه الاحزاب، لجنه شؤون الاحزاب، على انه احنا بنحاول نقلد اوروبا وعاملين نفسنا ان احنا بنساير الغرب، ان هناك احزاب قائمه على مرجعات دينيه في كثير من الدول الاوروبيه زي لندن على زي انجلترا على سبيل المثال؟
والله الكلام ده بيقال ليل نهار من النشطاء الإسلاميين على القنوات الفضائية وفي قناة الناس وفي الكثير من الصحف والمجلات، ونعتقد أن الرسالة وصلت، لكن هناك إصرارا عجيبا على أن تكون الشريعة مبعدة بالكلية من تصور الدولة القادمة. وأن يبقى المادة الثانية من الدستور هي مجرد مادة ديكورية، رغم أن هناك من فقهاء القانون الدستوري من يرون أن هذه المادة تلزم فعلا بتطبيق أحكام الأحكام الشرعية.
آخر سؤال دكتور طارق، هل بتتصور حضرتك تبريرهم لرفض الحزب أنه معظم الموجودين وعلى رأسهم حضرتك مسألة الإدانة بالمشاركة في اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات، ده كان سبب فعلا يعني خلاهم رفضوا، ولا دي تلكيكة؟
لا والله، إذا كان ينبغي أن يكون سبب لقبول الحزب وليس لرفضه، لأن التيارات الإسلامية الجهادية التي كانت منتشرة في المنطقة العربية اليوم حين تعلن قبولها بالمشاركة السياسية يجب أن تفتح لها الأبواب، وأن النظام السياسي الواعي والناضج هو الذي يستدرج الحزب والقوى السياسية داخل الحلبة السياسية ولا يتركها في الخارج تصارعه بالقوة والسلاح. لهذا فأن هذا القرار الذي صدر بالأمس يحمل أحد المؤشرات السلبية في وجه التيارات التي كانت تفكر في الدخول في العمل السلمي والعمل السياسي، وتقول له أن الطريق لازال مصابا أو أنه لم يعد أمامه فرصة لتغيير منهجه والدخول في العمل السياسي والعمل السلمي.
شكرا جزيلا دكتور طارق الزمر، حزب البناء والتنمية. طبعا مما لا شك فيه بصرف النظر عن اللي حصل سنة 81، إنما أنا مش قادر أتصور أن في عاقل بدل ما اشتغل مع كل التيارات الإسلامية في النور وبوضوح ومشاركات سياسية واضحة تقبل الشد والجذب، أصل لمرحلة الإيصاد وغلق الأبواب علشان نرجع نجبر بعض التيارات، وما أقصدش طبعا الدكتور طارق الزمر، إنما قد يكون هناك إنسان مع هذا الكبت مش عارف يمارس حريته السياسية يقدر يتحرك في الظلام، ونرجع تاني نشتكي انه في ارهاب وانه في قلاقل في المجتمع. طبعا هنرجع تاني للدكتور عمر عبد الرحمن، قال لي ابنه في اتصال هاتفي الحال بيزداد سوءا بعد سوء نتيجه استمرار الاعتصام، لافتا الى ان عناصر الامن الوطني، ده طبعا عبد الله، وبعد قيادات وزاره الداخليه وعلى راسهم اللواء محسن مراد مدير امن القاهره يقومون بممارسه ضغوط عليهم لفض الاعتصام، واوضح ان الاسره لن تفض الاعتصام الا في حالتين، اما ان يعود الشيخ عمر الى ارض الوطن أو أن يقتلوا على يد رجال الداخلية ورجال أمريكا في مصر على حد قوله. طبعا أنا يعني نفسي ومنى عيني الحكومة المصرية تتخذ قرارات فيها شيء من الوعي مع المستبعدين من مصر. مش ممكن هنقدر سايبين ولادنا وشيوخنا وأساتذتنا واللي على رأسنا من فوق بصرف النظر اتفقنا واختلفنا معهم في الرؤى والأطروحات نسيبهم ملطشة لكل الناس. شيخ واجد غنيم لحد وقتنا هذا ما زال برضو كأن شيئا لم يكن، يعني ده النهارده فضلوا يضغطوا لحد ما كان رجعوا نصر حمد ابو زيد وعادل امام وشله البرلين، عملوا كتبوا قالوا غنوا وصفقوا عملوا كل حاجه عشان يرجعوا الراجل من بره رغم حكم المحكمه عليه بالكفر، انما عايزين نصر في النهايه انه الناس دي لازم ترجع ولازم نعرف دول مصريين. اديكوا شفتوا معانا امام امبارح بيتكلم اللي راح اثيوبيا، الراجل راح ورجع واتبهدل واتمرمط في اثيوبيا، مش بقول في امريكا، في اثيوبيا، ومحدش قال له انت فين، لانه لا كرامة للمواطن المصري في عهد النظام السابق ولا اللي قبله ولا اللي قبله ولا قبل اللي قبله، واتمنى ان ما يكونش في عهد الرئيس اللي هيجي بعد كده. اصابة 2 في مشاجرات بنزين 80 في اسيوط، اصيب 2 في مشاجرات وقعت بين السائقين امام عدد من محطات الوقود باسيوط بسبب نقص كميات بنزين 80 وتزاحم السائقين للحصول عليه، فيما تعطلت حركة السيارات على الطرق السريعة وفي الشوارع الرئيسية بعدد من المدن، وتسببت في اختناقات مرورية بعد أن امتدت طوابير السيارات الأجرة والملاكي والتوك توك إلى نحو 100 متر بالمحطات الواقعة على الطرق الرئيسية. طبعا السائقون اتهموا شركات توزيع السولار بافتعال أزمة في ظل غياب الرقابة من المسؤولين بالمحافظة بعد ارتفاع سعر البنزين في السوق السوداء. طبعا أنا حدود علمي أنه مش في أسيوط بس، ده في المنيا وفي الأقصر وبيهدد حركة السياحة، البلد باظت، واضح انه المتابعة والرقابة ما بقتش موجودة يعني. طيب سلام عليكم، احنا معنا اتصال من المنيا الاستاذ حمادة.
الو
سلام عليكم استاذ حمادة.
الو السلام عليكم
استاذ حمادة، ايه اللي حصل في المنيا برضو؟ سمعنا ان في مشاجرات بسبب بنزين 80.
في حضرتك مشاجرات بالنسبة لبنزين 80 عندنا في المحافظة، نتج عن شجار كبير جدا يعني بالنسبة للأزمة بسبب زحمة كبيرة جدا في الطريق.
طب الناس بتعللوكوا، المسؤولين بتوع المحطات البنزين بيعللوكوا نقص البنزين بإيه؟ إيه سبب نقصه يعني؟
بيقولوا نقص على مستوى الجمهوريه وكده، بس لكن محدش مصدق، فبيتخانق في اصحاب البنزينات وكده وسبب الزحمه.
هل انت شايف يا استاذ حماده انه الكلام ده بيتعمل تمهيدا لرفع سعر بنزين 80؟
هو حضرتك في نتائج عن التجار نفسهم بياخدوا البنزين وبيخزنوه، بيبقى في نظام تخزين وكده، فبالتالي بيعلي سعر البنزين.
طب المشكله في يعني بدا فيها حلول ولا لسه الازمه ممتده لحد اللحظه بكلمني فيها؟
لا حضرتك مفيش رقابه خالص، يعني مفيش اي نوع من الرقابه حتى على التجار او
محطات البنزين.
نعم
شكرا استاذ حماده. شاهد عيان من المنيا على المشاجرات اللي حاصله بسبب بنزين 80. هيفنتون بوست، الطريقه المصريه لن تسقط الاسد. اكد الموقع الاخباري الامريكي هيفنتون بوست انه بالرغم من تشابه العديد من بلدان المنطقه العربيه وخاصه التي تمر حاليا باجواء الربيع العربي، الا ان السقوط السوري مختلف ولن يتشابه مع السقوط المصري او التونسي، موضحا ان سقوط النظام السوري على الطريقه المصريه يعد امرا مستحيلا، بالاضافه الى ذلك فان النظام السوري يمارس اعمالا قمعيه مع المتظاهرين اشد شراسه ووحشيه من تلك التي لجأ اليها النظامان المصري والتونسي، فاعداد الضحايا بمصر وتونس تقل كثيرا عن اعداد الضحايا السوريين، على الرغم من ان حجم ثورتي مصر وتونس يفوق حجم الثورة السورية. نسأل الله أن ربنا يسقط بشار الأسد عن القريب في القريب العاجل إن شاء الله. استشهاد أو مقتل ضابط خلال مطاردة بلطجي بالسلام. قتل النقيب حازم محمود عزب الضابط بمديرية أمن القاهرة، وأصيب رقيب شرطة آخر أثناء محاولتهما القبض على مجهول بحوزته أسلحة نارية. وكان النقيب، والله العظيم لو في قانون محترم على اللي بيزعلوا على المحاكمات العسكريه، لما يكون حد معاه سلاح مش مرخص بيقتل بيه الناس ويتحول على محاكمه عسكريه، ياخد له كده 15 20 سنه محترمين ولا يتعدم، طالما بيهدد امن الناس ويروع الناس كل الناس الباقي هتخاف. انما كل ما نيجي نتكلم ناس ماشيه باسلحه في الشارع عادي خالص، كلمه الاسلحه البيضاء دي اتلغت من قاميص الاخبار، في اي خلاف دلوقتي هتطلع مسدس واديك في نفوخك واخلص. يعني النقيب حازم عزب الضابط مديريه امن القاهره والقوى الامنيه المرافقه له كان يؤمنان الطرق والمنافذ بمديرية قمومة ولحظة الحالة الأمنية بالطريق الدائري من حدود القليوبية حتى نفق السلام بدائرة قسم شرطة أول السلام، وأثناء ذلك ارتاب الضابط في سيارة ملاكي يستقلها أحد الأشخاص تقف بجانب الطريق بالقرب من منزل مدينة السلام، فتوجه والقوة المرافقة له لفحص السيارة، وبمناقشة قائدها تلاحظ له وجود بندقية آلية وأخرى مثبت عليها تلسكوب، وفوجئ بقيام قائد السيارة بإطلاق وابل من الأعيرة النارية عليه على القوى الأمنية من طبنجة كانت بحوزته، مما أسفر عن إصابته بطلق ناري بالرأس أدى إلى كسر بعظام الجمجمة، وإصابة الرقيب حسين علي إبراهيم بطلق ناري بالساق اليسرى، وتم نقلهما إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة، إلا أن الضابط مات متأثرا بإصابته. فر قائد السيارة هاربا، فقام أحد أفراد القوى بمطاردته ومبادلته إطلاق النيران ومحاولة استيقاظ السيارة، إلا أنه تمكن من الهرب، كما قام مواطنان مقاول ومهندس تصادف مرورهما وقت الحادث بملاحقة المتهم بالسيارة قيادة أحدهما، وتمكن بالفعل من الاقتراب منه والاصطدام بسيارته من الجانب الخلفي الأيسر، إلا أنه تمكن من الهروب. ده هيتمسك وهيجي يقولوا يحاول محاكمة عسكرية، هيطلعوا لي بتوع حقوق الإنسان والليبراليين يقرفونا ويصدعوا دماغنا، ولا للمحاكمات العسكريه للبلطجيه اللي بيروعوا امن الناس ويقتلوا الناس ويزعجوا الناس ويسرقوا الناس، ونقعد نصوت ونهيص ونحاول نتعامل مع البلطجي المسجل الخطر زيه زي المواطن المحترم اللي هو يعني بيمارس حقوقه السياسيه، بنحاول نحط الاثنين عند الليبراليين في نفس الكفه. ضبط محتال قام بالنصب على 16 مواطن بدعوى تسفيرهم للعمل بالسعوديه خلال موسم الحج. طبعا موسم الحج جاي وهتسمع النصب في حاجة هتجيب لك سكتة قلبية، كل سنة ناس يتنصب عليها في نفس الوقت. يجي رمضان وشوال وذو القعدة تسمع الناس تنصب على مواطنين بفيزات توهمهم هجيب لك فيزا تجارية، هجيب لك فيزا حج من السفارة. تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من إلقاء القبض على محتال قام بالنصب على 16 مواطنا والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بدعوى تسفيرهم للعمل بالمملكة العربية السعودية كعمالة موسمية خلال موسم الحج المقبل. وأسفرت تحديات ضباط إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو محمد كف ألف 50 سنة حاصل على ليسانس حقوق ومقيم بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا، والسابق ضبطه واتهامه في 9 قضايا متنوعة ومحكوم عليه في البعض منها بأحكام بلغت جملتها 11 سنة. طب يعني ما تمسكش ليه؟ يعني رجل هي أحكام ب 11 سنة سايبينه لسه بينصب على المواطنين، حيث زعم لضحايا أنه له علاقات بالعديد من شركات السياحة وإلحاق العمالة المصرية بالخارج، وأن بإمكانه تسييرهم للمملكة العربية السعودية للعمل خلال موسم الحج، وتحصل على مبالغ مالية تراوحت بين 500 إلى 1500 جنيه للفرد كمقدم لحين إحضار تأشيرات سفرهم. أنا أرجو هو رسالة من قناة الناس، أي حد مسافر حج لازم يسافر مع شركة موثقة ويتعامل مع مندوب موثق، ملوش دعوه بالناس اللي بتضحك عليه بره. هجيب لك فيزة حلاق، فيزة سواق، في فيزة مكواجي، فيزة جزار، وبيضحكوا على الناس. ما تسمعش كلام حد يقول لك ده انا هجيب لك فيزة تجاريه واصبر ده موثق الورق معايا والتاني يضمن ويقول لك ده انا كل سنه بطلع معاه. يا جماعه عايزين نعقل، معقوله كل سنه؟ هو احنا ايه يا جدعان، ما بنتعلمش من التجارب؟ كل سنه موال ده؟ فارجو ان الناس تاخد بالها. يعني وزير التعليم يتعهد بحل أزمة المعلمين دون انتظار برلمان جديد. تعهد الدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم ببحث حل عاجل لأزمات المعلمين قبل انتخابات برلمان جديد. وقال الوزير في تصريحات خاصة: نبذل جهودا خلال هذه الأيام مع الوزراء المعنيين لإقرار حل يساهم في تهدئة المعلمين وانتظام العملية الدراسية بالتوازي مع تعديل قانون الكادر وعرضه على البرلمان الجديد المنتخب. آخر خبر معانا: اشتباك بين أسر الشهداء والشرطة بعد منعهم من حضور محاكمة المتهمين بقتل ثوار حدائق القبة والقاضي يمنع التصوير. منع قوات الأمن المركزي المسؤولة عن تأمين محاكمة الضباط المتهمين بقتل الثوار بحدائق القبة أهالي الشهداء ومصابي الثورة، شهداء بإذن الله ومصابي الثورة، من الدخول إلى القاعة لمتابعة القضية، مما اضطر إلى قيام الأهالي الممنوعين من الدخول إلى التجمهر أمام مبنى محكمة جنايات القاهرة اعتراضا على قرار منعهم من الدخول، ورددوا هتافات مناهضة للداخلية ووزيرها الأسبق حبيب العدلي، ورفعوا صور الشهداء بإذن الله ومصابي الثورة. يأتي ذلك فيما تواصل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار صبري حامد محاكمة 5 ضباط و9 أمناء شرطة بقسم شرطة حدائق القبة بتهمة قتل 22 وإصابة المئات من المتظاهرين يوم 28 يناير في جمعة الغضب. هنواصل إن شاء الله اللقاء مع الدكتور محمد عباس المفكر الإسلامي في الدعوة لتوحيد التيارات الإسلامية. وارجع أقول الاستفتاء: هل رفض حزب الجماعة الإسلامية من قبل لجنة الأحزاب مقدمة لحظر الأحزاب الإسلامية الأخرى؟ نعم لا أعتقد. فاصل ونواصل، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله. اسمحوا لي ارحب باستاذي وعمي وتجراسي الدكتور محمد عباس المفكر الاسلامي الكبير. السلام عليكم دكتور محمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طبعا انا سعيد ان انا مع حضرتك في تاني لقاء، ويمكن احساسي بانك تحمل هم ما تراه من تشرذم وتفرق التيارات الاسلامية، رغم ان التيارات العلمانية بتتحد وتثير الأزمات المفتعلة وتضع خارطة طريق تنتهي عند البيت الأبيض. فحضرتك يمكن إحساسك ده خلاني أتفاعل مع هذا الموضوع المهم جدا اللي احنا في أمس الحاجة نتكلم فيه اليومين دول بالتحديد، انه في لغط وبلاقي ناس بتكلمني في التليفون، مش عارف السلفيين نزلوا ضد الإخوان فين، مش عارف مرشح الرئاسة مين قدام مرشح الرئاسة مين إسلامي كده، بنفتت الأصوات. فاسمح لي دكتور عباس، يعني أول حاجة بس حضرتك بعد هنشوف ناريشن ونرجع في سؤال، الفتن اللي حضرتك شايفها في المجتمع الآن والتي تجعله الحليم حيران كما روي عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، شايفها ازاي؟ هشوف ناريشن وارجع اخد اجابة حضرتك، خليكم معنا.
يطاردني كابوس مزعج كأنه واقع متجسد يتسلل للأحلام، أو حلم يقظة يخلط الحقائق بالأوهام. يطاردني في صحوي ويكاد يفعل في منامي، فيكون آخر ما أغادره بين الصحو والمنام، وأول ما يداهمني قبيل الاستيقاظ في لحيظات الخلط بين الواقع والأحلام، حيث أصحو كل يوم متوجسا مستريبا، أفتح التلفاز وخفقات قلبي تكاد تحجب صوته، مهموما ومرعوبا أنني ذات يوم سأفاجأ بحسن مبارك وولديه في كامل الأبهة والسؤدد. تطفح نشوة النصر من أعينهم، وأرى الحاشية بجوارهم مكتملة. يقف مبارك في أكمل صحة وأزهى حلة، يوزع أنواط الامتياز على كل المسؤولين، يهنئهم بأدائهم البارع المتميز، حيث استطاعوا ببراعة منقطعة النظير احتواء أخطر ثورة في التاريخ، ثورة 25 من يناير. بل واستطاعوا أن يخدعوا الأمة حين أوهموها أنهم يتحركوا بينما كانوا ثابتين في المكان، فحافظوا على الأمور جامدة على الوضع الذي تركها عليه مبارك وبنوه، حافظوا على كل شيء كما هو حتى عاد ليستلمها من جديد كما كانت أول مرة. يتكرر الكابوس ويختلف طوله تبعا لنوع الأخبار، فأحيانا يقتصر على ما أسلفت، وأحيانا يتمدد ليشمل اليوم كله. فأرى شياطين أمن الدولة يعودون للانتقام، لكنهم لا يعودون في صورتهم البشرية، بل يعودون في صورة مسوخ كمسخ كافكا. لكنني في صباح آخر أرى رئيسا غير مبارك يحتل عرش القيصر رومولوس العظيم في رائعة فريدريش درينمات، يقولون له إن الأعداء على حدود البلاد، فيطمئنهم أن لديه خطة جهنمية لا يمكن لأحد أن يكشف عبقريتها، وأنه سيتصرف في الوقت المناسب. ويقولون له إن الأعداء يحاصرون روما، فيكرر نفس الإجابة. وبعد أيام يأتونه صارخين الأعداء حول القصر، فيلقي عليهم خطبته الأخيرة، وأن تلك بالضبط خطته الجهنمية. فقد أدرك منذ زمان طويل أن الفساد والعفن في روما قد وصل إلى حد لم يعد يجدي فيه العلاج، وأنه كان عاجزا عن قتلهم، ولو أمرهم بذلك لما استجابوا، وأنه لذلك ترك الأعداء يدخلون ليحرقوا كل شيء ويدمروا كل شيء. وبعد حرق هذا الفساد كله وتدمير هذا العفن كله وانهيار كل شيء، يمكن للبناء أن ينهض من جديد. هل قلت قيصر؟ هل قلت روما؟ أظنني أخطأت. كان اسم القيصر عربيا، وكانت الملامح ألفة، وكانت البلدة هي القاهرة. أخطأت، لذلك أهز رأسي لأنفض الكابوس القديم وأبدأ في الكابوس الجديد كل يوم كل يوم كل يوم.
رجعنا لكم بعد التقرير. أنا يمكن التقرير بالنسبة لي مؤثر جدا. كنت سألت الدكتور محمد عباس قبل التقرير رأيه كيف الفتن اللي بنعيش فيها والتي تجعل الحليم حيران، لكن محتاج قبل إجابة السؤال ده دكتور التقرير الجميل اللي حضرتك تفضلت وأعطيته لنا لكي نقرأه على مسامع الناس، يعني حسه إزاي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يعني طول المدة ما بين الثورة وحتى الآن يعطي انطباعات وظلال سيئة وتسود سوء النوايا والهواجس والشكوك، فما كان يجب أن تطول المدة إلى هذا الحد، ويجب أن نكون في منتهى الصراحة مع أنفسنا. طول المدة طلب أمريكي إسرائيلي، طول المدة طلب أمريكي إسرائيلي.
نعم.
ويقصد يعلمون تماما القوى النسبية لعملائهم وأعدائهم، وهم يريدون بطول المدة أن يغيروا ويزوروا هذه النسب. كانوا في البداية يزوروا الانتخابات بصورة فجة، يزوروا بمنع الناس من الذهاب إلى الصناديق، يزوروا بضرب الناس، يزوروا بتغيير الصناديق، يزوروا بتغيير الأوراق، يزوروا بتغيير ضمائر القضاة. يعني أذكر بالمناسبة الدكتور مصطفى الفقي، ولماذا لم يحاسب أو يحاكم، ولماذا لم يحاسب أو يحاكم عشرات ومئات القضاة الذين شاركوا في التزوير، وكل من شارك من قضاة أو ضباط أو إلى آخره. الآن انسدت أمامهم بعد الهبة الهائلة لشعبنا أبواب التزوير القديمة، يريدون أن يزوروا ولكن بطرق جديدة. فبدلا من ضابط البوليس يكون المذيع في الفضائية أو المذيعة في الفضائية، بدلا من ضابط البوليس تكون الأموال الأمريكية، بدلا من ضابط البوليس تكون الجماعات المدنية التي ترتشي من أمريكا، رشوة وعملاء وشيء خطير جدا. أمريكا بنفسها اعترفت أنها أعطت 40 ثم 65 ثم 105 ثم 501 مليون دولار، ولا أحد اعترف في مصر ولا أحد حكم في مصر. ثم جاء التحذير من أمريكا لا تحاسبهم، سأعطيكم أسماءهم لكن لا تحاسبهم، سأعطيكم أسماء الخونة لكن لا تحاكموهم، سأعطيكم أسماء الخونة لكن لا تفضحوهم أمام الناس. هذا شيء خطير جدا، جعل الرونق الذي كان موجودا في البداية والبهاء الذي كان يغرقنا بالسعادة وبالنشوة يخبو، وجعلنا نشك في أشياء كثيرة، خاصة عندما نقرأ لمفكر عالمي عظيم رغم أنه يهودي، ولكن ذلك لا يمنعنا من أن نعترف له بفضله، هو نعوم تشومسكي، والذي يتكلم عن الاستراتيجيات العشر لخداع الجماهير. ومن المحزن والمؤسف أن كثيرا منها نراه ونحسه ونسمعه، وهذا هو ما دفعني لكتابة هذا النص الأدبي. باختصار شديد، استراتيجية الإلهاء، ويسميها أسلحة كاتمة من أجل حروب هادئة، إغراق الناس في أخبار غير مهمة، في تفاصيل غير مهمة، في حوادث لفنانين أو فنانات، والذي خطف والذي اعتدي عليه والتي اختطفت
ولاعبي كرة
وأشياء كثيرة جدا والألتراس وإلى آخره. هذا نمرة واحد لها استراتيجية الإلهاء. نمرة اثنين، خلق المشاكل ثم تقديم الحلول، ومنها تنظيم هجمات دموية حتى يطالب الرأي العام بقوانين أمنية على حساب الحريات، قانون الطوارئ. وكان يمكن أن أقبل قانون الطوارئ في ظروف أخرى، لكن إذا كنا لا نستطيع تنفيذ قانون المرور فكيف ننفذ قانون الطوارئ؟ يعني هذه مهزلة، وهذا يثير شكا عميقا، ماذا يراد به؟ أنت غير قادر على تنفيذ قانون الطوارئ، وأريد أن أقول أكثر، أنت لا تريد تنفيذ أي قانون. وهذا سنتطرق إليه في حديث.
حضرتك حاسس إن في عمد يا دكتور عباس؟
عمد
إنه مش عايزين يطبقوا القوانين وسايبين الدنيا ماشية كده.
نعم
نعم.
نمرة ثلاثة، نعم، تشومسكي بيقول استراتيجية التقهقر، لما يكون في شيء يعني الناس يعني تخشاه سننفذه لكن بعد 5 سنوات، يعني الضريبة العقارية مثلا أو إلى آخره.
درجين بيكلموا فيها تاني
السودة اللي احنا فيه ديت استراتيجية التقهقر، يعني هو لا يمنع الشيء ولا يتراجع عن الشيء ولا يمحوه وإنما يؤجله، ومعها استراتيجية المؤجل، شر لابد منه وقد يحدث وقد لا يحدث فأجله، مخاطبة الرأي العام كأطفال صغار، وهو هو عالم لغويات وهو عالم شهير جدا، فيقول أنه عندما نتكلم مع الجماهير كصغار فإنهم يتصرفون كصغار ولا يتألمون كثيرا، لأنهم عندما تكلمهم بطريقة منخفضة في معدل الذكاء لا يستعملون الحد الأقصى من ذكاء،
تخف بالناس يعني.
يتكلم بعد ذلك عن تشجيع الجمهور على استساغة البلادة، تعويض الانتفاضة بالشعور بالذنب، أنا السبب في هذا، أنا الذي فعلت هذا، ليتني ما فعلته. بالأمس كان أحد المواطنين يكلمني وآلمني رغم أنه مع الثورة تماما، لكنه يقول نحن في الحضيض، ونحن لو اختل التموين الذي يعطى لنا لجاع أبناؤنا. كان التموين أيام مبارك كاملا، الآن كل شهر ينقص زيت ينقص سكر ينقص.
وصلوا الناس باللي بيعملوا لإحساس الندم، يا ريتنا ما عملنا كده.
هذا متعمد، هذا ليس حقيقيا، هذا متعمد. النقطة الأخيرة بيتكلم، وهذا شيء خطير، إن مع التقدم الهائل في العلوم الاجتماعية أصبحت أجهزة الدولة تفهم الأفراد وتستطيع التأثير فيهم والسيطرة عليهم، لدرجة أنها تفهمهم أكثر مما يفهمون أنفسهم، فتستدرجهم من حيث لا يحتسبون ومن حيث لا يعلمون، وتدفعهم لأشياء ما كان يجب أن يفعلوها، وتفرض عليهم رؤى مختلفة. الحقيقة أن هناك مكالمة أخرى ألمتني كثيرا، مكالمة من سوريا يقول: هل تؤمن بسايكس بيكو؟ هل اقتصر اهتمامك على مصر؟ قلت له: لا والله يا بني، وإنما بلادي هي حيث توجد لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكن وضعنا ليس أفضل من وضعكم كثيرا. أنتم تقتلون اليوم ونحن سنقتل غدا، لأن ثورتنا لم تكتمل. قلت له: لا حل أمامكم إلا المواصلة، 1000 شهيد حتى الآن، ليكونوا 20,000، ليس أمامنا حل آخر عندكم وفي كل البلاد العربية. وهذا الطاغوت المجرم بشار الأسد، كل حاكم يقتل ولو فردا واحدا من شعبه هو طاغوت ومجرم، ويجب أن يحاكم، ويجب، لا أقول يجب أن يعدم، يجب أن يحاكم محاكمة عادلة شريفة وتوفر له فيها كل الضمانات، لكنه مجرم. وأظن أن قوى عديدة معادية للعالم الإسلامي تدعمه الآن، إنهم يريدونه مخصيا غير قادر على إذاء إسرائيل، وهو منذ البداية لا يؤذيها، لكنهم يريدونه أطوع كما يخصون الحيوانات كي تكون أكثر فائدة وأكثر إنتاجا لهم، أو أكثر أمنا على بيوتهم ومحارمهم. هذا بالنسبة لسوريا. بالنسبة لليبيا 50,000 شهيد، وقلبي معهم وقلبي يتمزق معهم، لكنني أحذرهم وأوصيهم ألا يتعجلوا تشكيل حكومة يدخل فيها الخائن والخائف والعاجز والضعيف والعميل. يجب أن يتحروا الدقة تماما، هناك أشياء كثيرة مخيفة جدا تحدث في ليبيا الآن، وليبيا تعد لمحاصرة مصر، ليبيا تعد لضرب مصر، أمريكا تتصرف على مستوى العالم، العالم كله رقعة شطرنج بالنسبة لها. أمريكا تحاصرنا من ليبيا، وتحاصرنا من السودان، من جنوب السودان ومن دارفور،
أثيوبيا،
ومن أثيوبيا. بالنسبة لليمن نفس الشيء، لا تتوقفوا أبدا ولو مات منكم الآلاف وعشرات الآلاف وحتى الملايين. أنتم في موقف طارق ابن زياد، اليأس خلف والرجاء أمامه، ليس أمامكم إلا الصبر والاستمرار. أنتم لا تتصورون ماذا سيفعل بكم إذا تراجعتم بعد الآن. يعني هناك أشياء في أيضا كنت أتابعها ويكلمني كثير من الناس فيها أشياء أشبه بالنكت. يعني عصام شرف وزير الإعلام، عصام شرف رئيس الوزراء ووزير الإعلام الذي عينه، يلوم المجلس القومي الذي عينه عصام شرف. يعني كيف يحدث هذا؟ عصام شرف عين وزير الإعلام، وزير الإعلام بيعاتب ويدين المجلس القومي، لأن المجلس القومي بيؤيد أشياء معينة، وطلع اللي بيعيدهم في الآخر بلطجية. وأعتقد أن المجلس القومي هذه لافتة يعني معبرة عن المجلس القومي والبلطجية إيد واحدة. في أشياء كثيرة يعني يقولها لي الناس أحيانا: لماذا تغيرتم؟ لماذا كنتم أكثر نقاء أيام الثورة في التحرير؟ لم نتغير، ما زال الثوار أنقياء، وما زال الثوار أتقياء، لكن بعد أن انصرف الثوار من ميدان التحرير، دخل البلطجية، دخل عملاء أمريكا، دخلت كفاية، دخلت 6 أبريل. 6 أبريل الدور بتاعها في الثورة محدود جدا، وهو جزء من مؤامرة وليس جزءا من ثورة. 6 أبريل الكل يعرف الآن كيف مولت، الكل يعرف الأقوى، يعني شيء رهيب ومروع. أين النائب العام؟
دكتور عباس، بالنسبة لستة أبريل بالتحديد، هتوقف عشان تكمل الحوار الماتع ده. كتير من الناس بتتصور احنا بنتكلم عن 6 أبريل كده كأننا بيننا وبينهم طار، وبيطلعوهم شرفاء ومخلصين وما عندهمش أجندات، وكتير من الناس مش قادرة تتصور ده، حاسة ان الناس دي بشعارها بصربية بمش عارف بهول بسفر أسماء محفوظ في الوقت ده التحديد، وأحمد ماهر مش عارف
ايه الدولية اللي هتاخدها
بالظبط كده. الناس دي يعني انت شايف حضرتك زي اللواء حسام سويلم بيقول انا يعني قدمت مستندات ووثائق تؤكد ارتباط 6 ابريل بمنظمات صهيونية اتدربوا على ايد ناس منهم في صربيا والحتت دي عشان يعملوا شكل الثوري اللي احنا شفناه دلوقتي، او القلاخ اللي بتحدث في المجتمع المصري الان.
نحن في ساحة عبثية سوف تؤدي بالمجتمع الى الانهيار او الى الانفجار. نحن في محكمة فيها الادعاء والنيابة، وليس فيها قاض، او فيها قاض اعمى اصم ابكم لا يتصرف. نحن في ملعب كرة يتبارى المتلاعبون وليس هناك حكم. تحدث أشياء مروعة في الدولة، أين المخابرات العامة؟ أين الفلول الباقية من الشرطة؟ هذه جرائم يعني تجسس وعمالة ومؤامرة من أمريكا على الأمن الوطني والقومي. وقد يندهش بعض الناس يقولون ولماذا كانت يعني لماذا كانت أمريكا غاضبة على مبارك وهو كان يؤدي لها كل شيء. أمريكا انتقلت من مرحلة أن مبارك يؤدي كل شيء إلى مرحلة أخرى وكانت تريد وجها آخر. أمريكا انتقلت إلى مرحلة تقسيم العالم العربي إلى مرحلة تقسيم مصر، ورجلها في ذلك البرادعي. وأريد أن أربط أمورا قد تبدو أمام الجمهور غير مترابطة. هناك أقوال كثيرة عن حكومة خفية في العالم ممكن أن تسمى بأي اسم، من أعضائها البرادعي ومن أعضائها أيضا محمد حسنين هيكل، وستجد توافقات كثيرة بين الاثنين. وهم يعدون البرادعي من 2009، يعدون كفاية من 2004، يعدون 6 أبريل أظن من يعني 2008، والكل اعترف يعني في صربيا اعترفوا، في لندن اعترفوا وقالوا انهم يعني مرانوا جورج إسحاق ومرانوا أسماء محفوظ ومرانوا محمد عادل ومرانوا أحمد ماهر، وهناك صور لهم وصور وهم يشربون الخمر وصور وهم يسكرون أو يرقصون مع فتيات في صربيا وإلى آخره.
صور موجودة
على الإنترنت.
نعم.
واعترافات وانشقاقات في 6 أبريل نفسها، واتهموا بعضهم البعض ولا أحد يتحرك. هل لا أحد يتحرك لأن مصر في غيبوبة، أم لأننا تلقينا أوامر صارمة من أمريكا لا تحاسبوا هؤلاء هم رجالي؟ كيف يستقيم الأمر؟
يعني حضرتك بتؤكد الخبر اللي جه امبارح على أحد الجرائد أنه في ضغوط أمريكية إسرائيلية لتأجيل الانتخابات وأن احنا نمشي في الفوضى الخلاقة بالنسبة لهم دي؟
وهذا من برى له هيك اليوم، وكنت متأكدا أنه سيفعله، ولكن لنؤجل ذلك قليلا.
طيب نفضل.
من ضمن أقول يعني أن الثوار ما زالوا على شرفهم، لكنهم تنحوا لأن الساحة امتلأت بمحاولة تزوير للوعي القومي. ما كان يتم في الصناديق يحاولون الآن أن يتم عبر الإعلام وإلى آخره. هناك نقطة أخرى أريد أن يعني ألمتني أيضا وأريد أن أتكلم عنها، ما حدث من ضابط المرور في الشرقية مع نجلي الدكتور محمد مرسي ووالدتهما. عدنا كما كنا، الضابط يضرب ويسب ويشتم ويزور ويعمل المحضر وزملاؤه يرفضون عمل محضر للضحية.
طب حضرتك وصلت يعني القضية دي هحتاج أخذ دقيقتين من حضرتك فيها عشان في قيل وقال، بس معايا دكتور عبد الله عمر عبد الرحمن. السلام عليكم دكتور عبد الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله
يرضى عنك دكتور عبد الله. وصلت انت في يعني تصريحات ليك ان الوالد بيساء معاملته في سجون امريكا، ممنوع من الاكل، ممنوع من او مطلوب منه يغسل هدومه بنفسه عشان الغسالات يعني بايظه زي ما بيقولوا، وكل ده للضغط عليكم عشان الاعتصام. واللواء محسن مراد بيقول الكلام ده كله منسوب ليك صحيح ولا في حاجه مش صحيحه؟
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بدايه الكلام ده طبعا صحيح 100%، بل ان يعني الشيخ اتصل اول امس بالوالده بالمكالمه المحدده له لمده 15 دقيقه، وذكر انه يعني اردنا ان نعلم كيف حالته الصحيه الان، ففاجانا بانه الامريكان يقومون بضغوط مستمره عليه في محبسه. يعني انت تعلم ان الشيخ اصلا محبوس 18 سنه حبس انفرادي، والشيخ عمر عبد الرحمن في معزل عن العالم باسره. الشيخ عمر عبد الرحمن بتسلط عليه روائح مستمره وخط وقرع في فترات مستمره. الشيخ عمر عبد الرحمن يعني العلاج يعني يقصرون فيه مما ادى الى سفاحهم احدى قدميه، وانه الان يجلس على كرسي متحرك. الذي زاد على ذلك انه زادت المعامله من سوء الى اسوء، بانه قطع عنه وجبه اساسيه وهي وجبه الافطار، حيث ان الشيخ يطرق الباب ساعات طوال ينادي على السجان حتى يصغي وجبه الفطار حتى تمكن من اخذ العلاج الخاص بالسكر. ف فيقولون بحجة أن الزنزانة لا يوجد لها مفتاح ويمنعون عنه هذه الوجبة، فأدى إلى أن الشيخ امتنع عن الدواء وساءت حالته الصحية بشكل متداول للغاية.
طب مفيش محامي هناك يا دكتور عبد الله بيتابع هذا الموقف؟
طبعا الشيخ اتصل بينا وقال لنا، أكدنا على رمز كلارك له لابد أن يأتي إليه بزيارة، يعني الشيخ كان بيرفض الزيارة لأن كانت الزيارة كانت معاملة سيئة للغاية، عشان يتمكن رمز كلارك من زيارته كان لابد أن الشيخ يجرد من ملابسه تماما كما ولد كما يوم ولدت أمه. لكن الشيخ كان بيمنع هذه الزيارة، لكن لما وجد أن الحالة ساءت هذه أراد أن يتصل بنا وأن يخبرنا بأهمية مجيء رمز كلارك أن يزوره في محبسه، لأنهم يضيقون عليه تضييق شديد الفترة ديت، وكأنهم يقولون بلسان يعني بأسلوب يعني غير مباشر أن أبناء أولادك يقومون باعتصام أمام السفارة الأمريكية، فيعني كأنهم يغموننا لفض هذا الاعتصام. أمريكا اللي بتعلم الناس الديمقراطية وبتعلم الناس اللي عاوز يحقوق يقوم باعتصام سلمي أو يقوم بوقفة سلمية، أمريكا الآن بتتعامل بأدنى حقوق الإنسان، ليت الأمر توقف عن شعور.
موقف الحكومة المصرية منكم دكتور عبد الله في هذا الأمر؟
الامر يعني كانها يعني مؤامره بين هنا وهناك. لاتى الينا قبل ان يتصل الشيخ عمر حام بست روايات على رسول مدير امن القاهره ونائب مدير امن القاهره يطالبنا كانه الناصح الامين له، يطالبنا بفضل الاعتصام ويقول قوموا باي عمل اي اخر. قلنا له ان احنا قمنا بكل ما يعني يخطر على بالك وما لا يخطر على بالك، باننا ذهبنا الى المجلس العسكري والمخابرات والامن الوطني ووزاره العدل وكله ابدى استعداده، الا ان المجلس العسكري الان هو الذي يقف حجر عثره في طريق تقديم الطلب الرسمي. هذا ما التقينا به اخر مؤخرا.
طيب دكتور عبد الله، يعني هل لو فضيتم الاعتصام ومشيتوا قانوني هل اتحركت اي خطوات يعني
اطلاقا؟ هذا حينما اقسم اللواء حمدي بدين وانه حينما قمنا بالاعتصام يوم 12/8 وقال لنا اننا احل لكم المساله ديت، وبيننا ان المسائل كلها هنا في مصر ليس لدي مانع بما فيها المخابرات والامن الوطني ووزاره الداخليه والخارجيه والعدل، اقسم انه المجلس العسكري سيحل هذه القضيه بناء على اتصال مع المجلس العسكري.
طيب
علقنا الاعتصام تقديرا لهم وتركناهم اسبوع، للاسف فاجئنا ان احنا لم ياتي باي.
وصلتوا لحد فين دلوقتي؟
وصلنا ان احنا طبعا عدنا الاعتصام يوم 19/8 وفوجئنا بسكنه عسكريه قدام السفاره الامريكيه، فبدلا من انهم يقدموا لنا الوعد واحنا علقنا تقديرا فاجئنا، فقمنا دلوقتي الاعتصام. احنا دلوقتي بقينا 32 يوم لم يتجاوب مع احد لا من المجلس العسكري ولا من السفاره الامريكيه، كل همهم ان هم يحاولوا فض الاعتصام سواء بالضغط على الشيخ عمر عبد الرحمن وغيره. فاحنا بنقول يعني فبهذا الاذلال يرضى العالم الاسلامي والشعب المصري والمجلس العسكري الشيخ عمر عبد الرحمن 74 سنه فضلا عن كفيف بصر فضلا عن انه اصبح قعيد متحرك يضغطون عليه ويمارسونها كانهم يحاولون قتله البطيء، فنقول للمجلس العسكري متى يتحرك المجلس العسكري لنصرة هذا العالم؟ متى ينصر العلماء الامه؟
شكرا يعني جزيلا دكتور عبد الله عبد الرحمن، احنا بنضم صوتنا لصوتك وبنناشد المجلس العسكري اللي بنقدره وبنحترمه في وسط هذه الظروف الصعبه علشان ما تكسرش الاقاويل وتحدث المناوشات. بتمنى ان هم يعني يحرصوا على كرامه المصريين اكتر من كده. الشيخ 74 سنه، الشيخ كفيف البصر، الشيخ مريض، الشيخ مقعد، واتصور ان مفيش انسانيه في العالم. امريكا دي دوله يعني لا تعرف عن الانسانيه شيئا الا مع الحركات الليبراليه والحركات الهمبكه زي ما بيقولوا اللي بيعملوها بتاعه الحريات والهيومن رايتس ووتش والكلام الفاضي ده، كل شيء بيتعاملوا فيه بهيومن رايتس ووتش الا المسلم. فاتمنى ان احنا نجد تحركات مقبله ان شاء الله من المجلس العسكري ومن حكومه الدكتور عصام شرف عشان نرجع الراجل لبلده، حتى لو عليه حكم يتحاكم هنا افضل ما يتبهدل في سجون امريكا. اتفضل دكتور.
اضم صوتي اليك واقول عار عليك يا مصر ان تتركي الشيخ عمر عبد الرحمن كل هذه المده. عار عليك يا مصر، عار عليك يا مصر، عار عليك يا ازهر، عار عليك يا شيخ الازهر، عار عليكم يا شيوخ الازهر، عار عليكم جميعا ايها المستمعون يا من تروننا الان، عار على الجميع. هذا شرفكم وهذه كرامتكم وهذا رجل دين وعالم جليل من علماء الدين. اقرأوا ماذا يقول الرجل وكيف يعاملونه، انهم يجردونه من ملابسه كما ولدته امه، يجعلونه ينحني بعد ان يخلع ملابسه، هذه الفاظه. واتعفف عن ذكر اشياء اخرى، يجعلونه ينحني للامام ويفتح ما بين فخذيه ورجليه ويعبثون في عورته، هو يقول يصرخ هل يبحثون عن مخدرات او عن سلاح، يؤلمونه بكلمات كثيرة، يمنعونه من صلاة الجماعة، يمنعونه من الوضوء، يمنعون عنه الطعام. عار عليك يا مصر. ثم هذا يحدث في امريكا لشيخ مسلم جليل من شيوخ الازهر، لكن الاسلام والمتمسكون به يهانون في الخارج لأنهم يهانون في مصر. ولو حافظنا على كرامتهم هنا لحافظ على كرامتهم هناك. وبهذا الصدد أذكر يحدث في 2011 للشيخ عمر عبد الرحمن ذلك، وفي سنة 1954 حدث لشيخنا الجليل العلامة يوسف قرضاوي أمر شبيه، وكنت منذ أيام أقرأ في مذكراته. في سنة 54 ضابط مباحث مجرم اسمه محمد شديد، وأنا أذكره لأنه ذكره، بعد أن جلده على قدميه وبعد أن سال الدم من قدميه وبعد أن أساء إليه بكل أنواع الألفاظ، في النهاية قال له ضع حذائك على عمامتك، فقال له هذه رمز للإسلام، لا أستطيع أن أهيد الإسلام. فأمر محمد شديد المخبر أن يضع حذائه على عمة الشيخ، وقال له الشيخ كلمة واحدة لعلها تظل تدوي في آذانكم وفي وجدانكم كثيرا أيها المستمعون، قال له هل لو كانت عمامة سوداء كنت تجرؤ على فعل ذلك؟ أسألكم يا ناس.
طيب يعني احنا برضو بنتكلم شيخ الأزهر لحد ما يمشي بمشيئة الله سبحانه وتعالى، بنقول له يعني زي ما انت بتسمع كل الناس في بيت العيلة وبتقابل هنا وبتقابل هنا والمستشارين والسفراء، يعني ابعت رسالة من الأزهر للسفارة الأمريكية يا شيخ الأزهر الجليل اعترض، قول لهم مش ممكن تعاملوا شيخ أزهري حتى لو يعني أحمد صبحي منصور من الأزهر وقاعد هناك، بس عشان بيتكلم بلغة أمريكا فتحين له البيوت وفتحين له الأماكن وفتحين له المواقع اللي يشتم فيها النبي ويهم فيها السنة ويهم فيها الصحابة. أما ده فما فيش فيه حد من الأزهر حتى رفع يافطة قال نرفض، الأزهر يرفض الإساءة لرجل أزهري مثل الدكتور عمر عبد الرحمن. دكتور محمد عباس، تعليق حضرتك على ما كتبه هيكل ودعوته لوضع دستور أولا ومجلس مدني إلى آخر ما قاله في مقال كتبه اليوم.
لتسمح لي بدقائق
اتفضل
يعني اتفضل. كنت أريد أن أكمل تعليقي على وزير الداخلية
طيب
وتصرفه مع ابني الدكتور محمد
مرسي. كنا صحيح، انا اسف والله مع مع المكالمه. بالنسبه للدكتور محمد مرسي وبالنسبه لولديه، طبعا حصل لغط ان انا قلت الخبر، اتصلت بالاستاذ فريد اسماعيل نائب رئيس حزب الحريه والعداله بالشرقيه، قال لي الكلام ده ما حصلش، ناس نزلت فيديو عنه والحقيقه حتى على صفحه البرنامج عندنا دون اذن مسبق، قالوا انه لا، ان الولاد هم اللي شتموه، انت ما تعرفش احنا اولاد مين، فيمكن نعرف الحقيقه من حضرتك.
يعني في كل الجرائم التي اتهم فيها الضباط قلبت الآية وأصبح يعني الضحية متهما. ولعلك تذكر تلك الفتاة والممثلة التي سجنت 5 أعوام
نعم.
بعد تعذيبها فاعترفت بأنها قتلت. هذا ما كان يحدث قبل 25 يناير، فكونه يعود هذه كارثة، هذا تزوير من الشرطة مرة أخرى. كان اعتبرهما ليس ابناء دكتور معاي، اعتبرهما يهوديين، اعتبرهما
اي حاجه
بشر. هما بشر شابان مع امهما، هل سيتشابكان مع ضابط مرور؟ لنفترض انهما حتى من الرعايه بس من يعني سوق المجتمع معهم امهم، كيف يتشابكون مع رجل شرطه؟ ولماذا رفضت الشرطه ان تحرر لهم محضرا عندما أرادوا أن يشتكوا الضابط؟ ولماذا لم يستطيعوا تحرير محضر طالما هما محتجزان في قسم الشرطة أو في النيابة؟
تعرض النيابة وأفرج عنهم يعني.
ولم يتحرك تتحرك الأجهزة إلا عندما قدمت أمهما شكوى ضد الضابط. وأدرك الضابط من الشهود أنه سيدان، فيعني صارع لمحامي لطلب الصلح، وصارع الدكتور مرسي للموافقة، وكان قال منذ البداية ذلك. أنا مع يعني جزيل احترامي للدكتور مرسي لا يهمني على الإطلاق، أنا أتكلم على المواطن المصري الذي ما زال تلفق له التهم. ما يحدث من الداخلية في منتهى الخطورة، ما يحدث من الداخلية إصرار على أنهم كانوا على صواب، ما يحدث من الداخلية إصرار على الإجرام. وأريد أن أقول لك لن يتوازن المجتمع ولن يحترم الشرطة ولن تعود هيبة الشرطة إلا إذا اعتذرت عن جرائمها واعترفت بها وأدين المسيئون فيها. لابد أن أعزل النماذج التي دنست سمعة الشرطة، لابد أن أخرج بها للناس، هؤلاء هم المجرمون وهؤلاء هم الشرفاء. طالما ظل هؤلاء المجرمون سيظل الشرفاء أيضا مدانون، سيظلون مشتبهون.
نعم.
هذا شيء خطير جدا بالنسبة لوزير الداخلية.
نعم.
إذا كان يستحق المساءلة بالنسبة لهذين الشابين فهو يستحق الإقالة، بسبب إن أجابت وزارة الداخلية أنها مش لاقية اللي قتل سيد بلال، الأسماء دي مش عندنا، قتلته الشياطين. أنتم
تتفاعلون مع سيد بلال مش ليبرالي أصلي.
يعني هذا إجرام بلا حدود. يا أنا الأمة أريد أن أقول يعني المجلس العسكري، مبارك لم يسقط فجأة، مبارك سقط بعد أن تراكم الضغط في نفوس الناس في حدث الانفجار، الآن يتراكم الضغط مرة أخرى، يجب إقالته. ولكن هناك شيء آخر ربما أرفه بها من الناس قليلا، أن له أمس حوار معه في المصري اليوم، وهي خلية كانت نائمة والآن استيقظت وتتصرف في العلن وتثير.
مين يا فندم اللي حوار؟
منصور الأسوي.
اللي هو منصور الأسوي. نعم.
فمن ضمن الأشياء يعني في أشياء كثيرة مضحكة، بينفي تماما أن في قناصة، ثم يقول ليس هناك يعني هيئة أو فرقة أو كتيبة للقناصة، ثم يعترف أن من كل الفرق هناك
في 1376 ضابط.
هناك قناصة لكن ليس هناك فرقة معينة منهم، يعني يقول الشيء وينفيه ويعود ويؤكده، ثم ينفي احتمال وجود قناصة فوق وزارة الداخلية لأن ليس هناك كتيبة قناصة. طيب ما احنا ما عندناش إدارة تزوير انتخابات، مع كده كان في تزوير انتخابات، ما عندناش لواء مسؤول عن تزوير الانتخابات في الداخلية. في أشياء كثيرة يعني مضحكة، أنا هختصرها بشدة.
تفضل.
يعني يجب أن يحاكم عليها، ف يقسم أنه لم يكن موجود قناصة أعلى مبنى وزارة الداخلية وأن هذا مستحيل. ربما يكون الرجل صادقا، يجب أن نتأول ونحاول تفسير ما يقول لصالحه، فهو يقسم أنه لا يوجد قناصة، ربما يقصد أنه كان يوجد قناص لا قناصة، رجل وليس امرأة. يقولون له كان القناصة فوق الوزارة يضربون الناس، قال لهم بل كانوا على العمارات المجاورة يضربون الوزارة. هذا رجل يعني أنا يحتاج إلى كشف طبي، يعني فعلا يحتاج إلى كشف طبي. يقولون له يقول أنه تم القبض على أشخاص ينتمون إلى جهات أجنبية أثناء الثورة لأن الوزارة كانت في غيبوبة، أين هم؟ لماذا لم تخرج بهم علينا؟ لماذا لم تعرضهم أمام شاشات التلفزيون؟ هذا رجل تجمد فكره ما قبل 25 يناير، هذا رجل لا يستطيع أن يفكر.
هل أنت شايف أن عقيدة ضباط الشرطة دكتور عباس يعني مش عايزين يغيروه؟
يرفضون التغيير، هم مقتنعون بما يعملون، هم تربوا على ذلك 30 عاما.
الواحد بيشوف ضباط شرطة محترمين أحيانا بيتكلموا له
يوجد.
يعني أنا اتصل ضابط هنا، يمكن بعض الناس استغربت، والله لا نعرفه، والله لا نعرفه، اتصل فجأة وضابط أمن دولة سابق وقال أنا بعترف إن إحنا أخطأنا لما كنا بنضيق على السلفيين وبنقفل عليهم المساجد والمنابر والكلام ده كله.
هذا الاعتراف لابد أن يكون جماعيا، لابد أن يخرج الوزير بنفسه. في المغرب يعني نظام الحكم فيها أشد شراسة، والحاكم الحالي ابن الحاكم السابق خرجوا يعترفون على شاشة التلفاز، خرجوا يفضحون أنفسهم أمام الأمة، خرجوا يطلبون التوبة ويطلبون المعذرة.
أنت شايف حضرتك لو خرج يعني رأس الشرطة الأول واتكلم عن أنه السياسة القديمة كان فيها قمع وتعذيب، وده كله شفناه، أنا حكيت بنفسي عن ضباط لما كان بيعترض على سواق تاكسي مضايقه كان بيلطشه بالقلم قدام الركاب. فالسؤال بس
ويقتله.
هل حضرتك محتاجين يعني نعمل إيه عشان نغير عقيدة الناس دي عشان تصل لمرحلة أنه ينتشروا في الشارع تاني ويجدوا حب من الناس وتعاون من الناس؟
لابد أن يعترفوا بأخطائهم وأن يبتروا العناصر السيئة فيهم وأن تفضح هذه العناصر السيئة.
طيب.
ساعتها سأثق. ثم تسألني ماذا نفعل؟ هناك شيء أرجو أن تفعله قناة الناس نفسها، أن يكون هناك برنامج للمعذبين، برنامج لمن اعتقلوا، برنامج لمن اضطهدوا، يأتون ليحكوا ويتكلموا عن الضابط الفلاني فعل كذا، يحكون بالتفاصيل لكي يعرف الناس هذا جرح، هذا خراج داخلي لابد أن يفتح.
نعم.
لن تشفى مصر إلا إذا فتح هذا الخراج. في يقول إنها أجانب، لم يقول أن أي حد بعد كده هيدخل اسم أو مديرية أمن سيضرب بالرصاص في قلبه. في قانون أنت ليس من حقك أن تضرب في القلب. أنت
يقول أنا أعطيت أوامري للي يهاجموا وزارة الداخلية بإطلاق النار عليهم.
ليس إطلاق النار ليه درجات في الداخلية على نعم. الأقدام ثم على كذا ثم على كذا. ده هو من الأول بيقول لن يخرج حيا. هذا الرجل لابد أن يحاكم. يعني هذا موجود في مصر اليوم. ثم ينكر تماما عدم وجود قناصة.
احنا قلنا
لكن اللواء محمود واجدي وزير الداخلية اللي قبله اعترف بوجود قناصة.
يعني نرجع في ملاحظاتك العامة دي عشان نخش على مقال هيكل ودعوته لوضع دستور اولا ومجلس مدني قبل ان ننتقل الى مسألة التنسيق بين الاسلاميين في هذا المعترك الصعب اللي احنا عايشين فيه. يعني
مقال هيكل
نعم.
توجد العلامات الكبرى للساعة والعلامات الصغرى للساعة. وايضا توجد العلامات الصغرى للمصيبة والعلامات الكبرى للمصيبة. من ضمن العلامات الصغرى للمصيبة مجد الجلاد يطلع بحاجة اعرف ان هتحصل مصيبة. المصائب الكبرى بيجيبوا لها هيكل لما يبقى في تدبير لمصيبة هائلة يأتون بمحمد حسنين هيكل. هذا الرجل الذي احببته ذات يوم ولا اكف عن الندم لانني خدعت فيه كل هذه الخديعة.
خدعنا في ناس كتير احنا يا دكتور.
نعم
خدعنا في ناس كتير.
باختصار شديد مقال هيكل هو بالضبط ما تطالب به امريكا واسرائيل.
تفضل يا دكتور.
هو بالضبط ما تطالب به الليبراليين. يعني باختصار شديد جدا انه يستحل على اي بلد ان يتصرف وهو في حالة عصبية. ننتظر 60 عام اخرى علشان الحالة العصبية بتاعتنا تخاف ونبقى. طب ما الحالة العصبية لن نشفى منها الا عندما نبرأ من
يشوف نفسي ان في تغيير.
يريد للامور ان تنضج وان نعطي وقت طويل جدا. لو اجرينا انتخابات الان فاننا سوف نعيد انتاج الماضي وسوف نقوم بتدوير عناصره الاساسية حتى وان اختلفت بعض الالوان والاصوات. وبعض الناس يتصورون يعني انظر مدى التزوير. بعض الناس يتصورون ان الديمقراطية هي نتائج الصندوق وذلك ليس دقيقا لان الصندوق نفسه ليس الا حصالة لما حوله. وحتى اذا كان فرد الاوراق الصندوق صحيحا فان ما قبل الصندوق وحوله هو الحقيقة وهو المعنى. هذا دجال.
والصندوق ده مش بيتعمل في امريكا ولو عندنا احنا بس.
هذا دجال. يقول اقترحت انظر هذه الجملة انظر هذا الشيطان المخرف. يقول اقترحت في وقت من الاوقات انتداب القوات المسلحة وبامر الشعب حارسا لشرعات الدولة. من الذي سينتدبها؟ من الذي سيأمر؟ كيف سيأمر الشعب؟ هل ما يقوله هيكل هو الشعب؟ هيكل كان كذلك ايام عبد الناصر. هل ما يقوله هيكل ثم يريد ان يكون هناك مجلس لأمناء الدولة والدستور تدخل فيه نخب العناصر القادرة المستقبل واولها الشباب. من هم الشباب؟ من هم العناصر القادرة؟ من الذي سيختارهم؟ اريد ان انبهك لشيء هام جدا. طول الفترة الماضية الليبراليين يتكلمون عن جواز ان يتولى المسيحي حكم مصر. المجلس الانتخابي اللي بيتكلموا عنه النهاردة يعني احد الاشياء اللي فيه ان يأتي ساويرس وقد يأتي حاكما على مصر ساويرس او من يشابهه. يقول هيكل في جريمة كذب وتزوير اخرى ايضا في نفس المقال ان الاقباط في مصر الان اكثر من 10 ملايين. الاقباط في مصر ما بين 5 و6% يعني اقل من 5 مليون. هيكل نفسه من 3 سنين قال انهم 12 مليون فازاي هيقلهم. من سنة واحدة قال انهم ما بين 10 و15 مليون. الفرق 5 مليون يعني قد تعداد نص الخليج. من 6 شهور قال انهم ما بين 15 و22 مليون. يعني هذا الرجل يخرف ويقول الكلمة يعني حسبما يوعز اليه او حسب الخطة التي ينفذها. يتكلم مجلس امناء الدستور مرة اخرى ثم يتكلم ان احنا لابد ان نترك المجلس العسكري فترة طويلة الى ان يدبر الامور.
ازاي دكتور رجل بهذه الصورة يعني بيتشدق بالديمقراطية يطالب انه ننسى ارادة شعب 78% من الشعب ونرجع نقول المجلس العسكري يقعد يحكمنا فترة؟ ازاي الكلام ده؟
اعطيني وقتا لاني اريد ان اقول لك شيئا خطيرا جدا.
تفضل.
ربما يعني عدد كثير من ال... دكتور عادل غتيت واحد من أشهر المحامين الدوليين ومن أكثرهم احتراما على المستوى الدولي. وأنا هقول لك قناة الجزيرة كانت بتقول عليه إيه أحمد منصور، وهي اللي مقدمه لأن لها موقف معها بعد كده، سوف ترفض أن تذيع له عندما يريد أن يفضح هيكل وأن يفضح الحقيقة. علي الغتيت أبوه الدكتور محمد غتيت واحد من كبار العلماء والإسلاميين، وهو الذي حقق ما قاله لويس التاسع في كيف يمكن هدمة الإسلام. علي الغتيت من الشخصيات ذات الثقل في العالم العربي، قدمته قناة الجزيرة في حلقات عديدة خاصة مع المذيع أحمد منصور الذي وصفه في إحدى حلقات برنامجه أكثر من رأي بأنه عضو المجلس الرئاسي للاتحاد. معلش أنا حوصفه لخطورة ما قاله بعد ذلك وللكارثة التي ينسبها لهيكل. هو عضو المجلس الرئاسي للاتحاد الدولي للمحامين، حصل على ليسانس الحقوق 61، ماجستير كذا، دكتوراه كذا من جامعة بريكلي في الولايات المتحدة، عمل أستاذا مشاركا في الولايات المتحدة مع كبار أساتذة القانون لعلم الفلسفة الدستورية والمضمون الجوهري للقوانين المقارنة، عضو بمجلس التحكيم الدولي، أستاذ لعلم الاقتصاد المقارن والقانون الدولي بكلية حقوق جامعة القاهرة، ومعهد قانون الأعمال الدولي جامعة السوربون، عضو المجلس الرئاسي للاتحاد الدولي للمحامين، عضو إدارة المفوضية الدولية للمحكمين في باريس، نائب رئيس الجمعية المصرية للقانون الدولي، رئيس مشارك لتحرير مجلة التحكيم الدولي التي تصدر ربع سنويا من ميلان، عضو نقابة المحامين بمدينة نيويورك الأمريكية والمعهد البريطاني. يوجد مثل هذا يعني نعم. يوجد أشياء كثيرة لمن يريد أن يدخل على قناة الجزيرة ويقرأ وظائفه. بالمناسبة كان هو المحامي المسلم الوحيد الذي ذهب يدافع عن جارودي على حسابه الخاص عندما اتهم بإنكار الهولوكوست.
نعم.
ماذا يقول الغتيط عن هيكل؟ فوجئت وغيري كثيرون بما أعلنه الأستاذ محمد حسنين هيكل في قناة الجزيرة
نعم.
طيلة فبراير الماضي عن أن مصر أمامت شركة قناة السويس فقط، أما المرفق فيخضع لاتفاقية القسطنطينية. انظر إلى هذه الجريمة. هيكل يقول للعالم انتوا ليكوا 10 كيلو شمال شرق وغرب قناة السويس اللي أممناه القناة بس، لكن بقية ممتلكات الشركة لم تؤمم وهي تبعكم. يضيف الغتيت وهو كلام بالغ الخطورة لأنه يمس السيادة المصرية في الصميم، فالمرفق متواجد في 3 محافظات مصرية، وهذا الكلام مضمونه الإلغاء العملي لتأميم قناة السويس كحق مصري أصيل، خاصة وأن خطورة هذا الكلام تتزايد عندما نعلم أن هناك مؤامرة دولية تجري الآن في الظلام وتستهدف قناة السويس كهدف استعماري أصيل وكجزء من الحملة التي تستهدف استعادة النفوذ الاستعماري القديم في المستعمرات السابقة. ويكفي أن نعلم أنه تم تكوين شركة في باريس من أحفاد فرديناند لسيبس تستهدف استعادة قناة السويس من المصريين أصحاب القناة والبلد، والمؤسف أن لهذه الشركة وكلاء مصريين في القاهرة يعملون لحسابها علنا. ويؤسفني أن أقول أن ما ادعاه الأستاذ هيكل في قناة الجزيرة عار من الصحة ويفتح الطريق لعودة قناة السويس للأجانب. وللعلم فقد أثارني ما أعلنه هيكل على مدار 4 حلقات في الجزيرة طيلة فبراير من تشكيك في أحقية مصر في قناة السويس، ودفعني ذلك إلى إرسال خطاب رسمي إلى وضاح خنفر مدير عام قناة الجزيرة. استقال هو اليوم بتاريخ 12 مارس. استقال اليوم
النهاردة؟
وضاح
خنفر استقال؟ السبب
طريقة غريبة نشرها على التويتر عنده والفيسبوك يعني قبل أن يقدمها للقناة نفسها. يبدو أن هناك شيء، خاصة أن في وثيقة من وثائق ويكليكس طلعت امبارح بتقول أنه على علاقة بالمخابرات الأمريكية
على وضاح خنفر؟ نعم تفضل.
وطلبت قناة الجزيرة بإتاحة الفرصة لي. انظر إلى هذا،
ده علي الغتيت اللي بيقول علي الغتيت
نعم. طلبت قناة الجزيرة بإتاحة الفرصة لي لتوضيح الوضع القانوني الصحيح لقناة السويس بعد تشويش هيكل، لكن لم أتلقى ردا من قناة الجزيرة، مما دفعني لإرسال خطاب آخر إلى وضاح خنفر أطالبه للمرة الثانية بإتاحة الفرصة للرد على مزاعم هيكل دون فائدة. هنا
قبل مش هم دول بتوع رأي آخر؟
أحييك لأنك دائما سبقتنا باتهام قناة الجزيرة وكنت أكثر وضوحا وصراحة منا في اتهامها. انظر إلى هذا، يعني
مما جعلني بيقول يعني طلبه مرة تانية مما جعلني أتيقن من أن الجزيرة تلعب دورا في مخطط التشويه والتشويش على مصر في قضية قناة السويس، خاصة وأنه تشويش يفتقر للحقائق القانونية الدولية المحسوم جوهرها وشكلها منذ أكثر من 120 عاما. ورغم ذلك رفضت الجزيرة إتاحة الفرصة للدفاع المصري. ومن جانبي أرسلت خطابا شخصيا إلى الأستاذ محمد حسنين هيكل بتاريخ 18 فبراير 2008 أكدت فيه حق مصر التاريخي والقانوني في قناة السويس شركة ومرفق، وأن اتفاقية القسطنطينية لا تتضمن سوى ضمان مصر لحرية الملاحة لأي دولة في قناة السويس طالما أن هذه الدولة ليست في حالة حرب مع مصر. أما خلاف ذلك فليس هناك أي التزامات على مصر. ومما يؤسفني أن مزاعم الأستاذ هيكل تأتي في وقت تتعاظم فيه مؤامرات دولية مهددة لمصر ومشروعات صهيونية بحرية بحرية مهددة لمصر في قناة السويس وسيناء وبأحداث وشيكة في لبنان وفلسطين وسوريا، فضلا عن أن هذا الكلام يعد استدعاء غريبا لمعركة استعمارية بين إنجلترا والدول الاستعمارية ألمانيا وفرنسا وروسيا والنمسا بعد الاحتلال البريطاني لمصر مباشرة خلال الفترة من 82 إلى 88. عموما المعركة مستمرة ولن نسمح بتنفيذ مخططات شركة أحفاد للسيبس. هذا أمر خطير جدا.
ده كلام منتهى الخطورة.
منتهى الخطورة.
يعني أنا حضرتك بنتكلم دلوقتي إن في واحد طلع عمل مزاعم قد تعود علينا باحتلال. وواحد طرف تاني عايز يبين كذب هذه المزاعم، لا تريد الجزيرة أن يوضح للناس حقيقة الأمر.
هناك أشياء كثيرة أيضا بالنسبة لهيكل. سنة 1944 الرئيس محمد نجيب وكان يحمل درجة ماجستير ويعدل درجة الدكتوراه ألف كتاب يحذر فيه من انفصال جنوب السودان وانفصال دارفور. كان رجلا مثقفا صحيح، لم يكن مناولا بالدرجة الكافية لكي يواجه عصابة أو عورة يوليو كما يسميها. سنة 49 أنا أقول 44 محمد نجيب ألف كتاب عن مخاطر التي تحيط بالسودان. سنة 49 محمد حسن هيكل يذهب إلى السودان ثم يعود بفكرة غريبة جدا ويقول أنها أثقلت ضميره، فذهب إلى لطف السيد ليبثه شجونه من أن السودان لا ينفع أبدا أن يكون بلدا واحدا وأنه لابد أن يتفكك إلى أربع دول: جنوب السودان وشمالها ودارفور وشرقها، كل جزء لابد أن يذهب.
كلام الكاتب محمد حسين هيكل.
نعم
ده اقتراحه، يعني اللي هو شايف انه اقتراحه.
لا توقعه وتنبؤه. اربط هذا سنة 49 بيتنبأ ويمهد بتفكك السودان ثم موافقة الثورة بعدها بثلاث او اربعة اعوام على انفصال السودان عن مصر. هذا يدخلنا في ان هيكل لقن كثير جدا من الناس يتقبل، خاصة اليساريين والليبراليين، أن السادات ده جاسوس أمريكاني أو جاسوس كذا. ماشي، طب الإمكانية النظرية، لنتكلم من ناحية المنطق البرجماتي والواوى إلى آخر، الإمكانية النظرية أن يكون السادات جاسوسا للأمريكان أليست توافق أيضا أن يكون جمال عبد الناصر عاملا للأمريكان؟ الإمكانية النظرية أن يكون مصطفى أمين أو علي أمين جاسوسا للأمريكان أليست تتضمن أن يكون هيكل أيضا جاسوسا للأمريكان؟ خاصة أن مايلز كوبلاند قال هذا، هيكل قال أن السودان لابد أن تتفكك. كان يصب كلامه فيما حدث بعد ذلك، وفعلا تفككت السودان وظلت هذه المعاهدة. أيضا أريد أن أنبه لذلك، تفكك السودان بدأ من اتفاقية 1899 ثم ما حدث في 1954. يجمع الناس كثيرا ينسون ولا يقرؤون ما هو موجود في الكتب، يجمع الجميع بما فيهم ضباط الثورة، يجمع أحمد حمروش مثلا وجمال حماد ونجيب محفوظ وخالد محي الدين على أنه لو لم يعزل محمد نجيب من رئاسة الجمهورية سنة 54 لما انفصلت السودان عن مصر. الكل يجمع على ذلك بما فيهم ضباط الثورة، وكان الاختيار اللي موجود أيامها، وقالها خالد محي الدين في كتابه الآن أتكلم، كان الاختيار الموجود أمام عبد الناصر إما أن يظل محمد نجيب وتذهب أنت وتظل السودان، وإما أن تطيع بمحمد نجيب وسنساعدك على الاستمرار رئيسا للجمهورية على أن توافق على فصل السودان. تذكر أيضا أن هذا كان سببا رئيسيا للصدام مع الإخوان المسلمين وسببا لتمثيلية مذبحة المنشية. هناك كلام كثير أتمنى أن نفرد حلقة له في وقت ما
عن موضوع المنشية.
المنشية تتابع هيكل أيضا عندما تتابعه يعني سيار الجميل ده كاتب عراقي كتب عنه كثيرا. جلال كشك فضحه فضائح هائلة. هيكل يمتلئ هيكل أمريكاني خواجة أمريكاني سير إنجليزي يتعامل معنا كما لو كان فعلا منهم. هو مقتنع تماما بأرائهم وينظر إلى العالم الإسلامي كله بإزدراء. انظر إليه ويتحدث عن العراق ولكي يخفف من الجريمة الأمريكية فيها. فماذا يقول؟ لا، أمريكا لم تكن تفكر في العراق، ولا هي تريد غزوها، ولا هي تريد قتل مليونين منها، ولا تريد قتل نصف مليون طفل. أمريكا خائفة من الصين فذهبت تعمل استعراض بالنيران والسلاح والصواريخ في العراق كي تخيف الصين. إنه يحيل الأمر من جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار إلى قتل خطأ كي يبرئ أمريكا. يعتمد هيكل على الخداع وغسيل المخ ويعني
مسألة الوثائق الكثيرة اللي تحت ايده واللي حصل عليه.
مسرحيات كتير بيعملها والمنشية فيها كلام كثير جدا. ثم ان مايلز كوبلاند اتهمه صراحة وقال حقائق، وانا صدقت هيكل عندما رد على مايلز كوبلاند انه انسان مرتزق ليس له قيمة وانه دجال ومدعي، الى ان حدثت واقعتان. دكتور مصطفى خليل وكان المقربين جدا لهيكل سئل مرة في قناة الجزيرة عن مايلز كوبلاند، فقال انه كان الرجل الثاني في الشرق الاوسط في المخابرات الامريكية وانه يعرفه جيدا. فسأله المذيع هل قرأت كتابه؟ قال نعم. قال كم في المية منه صحيح؟ قال أكثر من 90%. والتسعين في المية دول اتهام لهيكل بالجاسوسية مع عبد العزيز حجازي أيضا، وهو يعني قد نختلف أو نتفق معه لكنه رئيس
الوزراء محترم
وصادق.
اعترف
وقال عندما عينت رئيسا الوزراء جاء مايلز كوبلاند يعرض علي أن أكون عاملا للأمريكان.
وش كده؟
فهيكل الوحيد الذي أنكر. عندما ألف مايلز كوبلاند الكتاب جاء متحديا لهيكل 69 وقبل موت عبد الناصر، أنا كتبت عنكم عن عبد الناصر أنه عميل أمريكي وعن هيكل أنه جاسوس أمريكي، وها أنا ذا في القاهرة. في اليوم الأول قابله يعني عملاق حاول أن يبيع له شيئا غصبا. صرخ مايلز كوبلاند فأنقذه الناس. في اليوم التالي كان في العتبة وضرب علقة ساخنة كان يموت فيها، فخرج من العتبة الى المطار ولم يعد الى مصر مرة اخرى. تحداه جلال كشك، تحدى هيكل ارفع قضية عليه، لو كان كاذبا فسوف تحصل على مئات الملايين منها. انت تعرف قدر التعويضات في اوروبا. وتحداه لكنه لم يستجب ابدا ودائما يهرب من هذه النقاط. هناك محمد نجيب قال ان هيكل جاسوس الامريكان. خروشوف قال ان هيكل بياخذ وقدم قدم لعبد الناصر شيكات واخدها هيكل من الامريكان. هيكل حاول يغطي على الموضوع وقال بعد ذلك انها شيكات مقابل مقالات، لم يحدد مقالات ولا قدر الشيكات ولا الى اخره. هيكل يستحق حلقات كثيرة لتشمل، ويجب ان يعرف الناس ان هذا الرجل يعني
من الخطورة بمكان
عميل وجاسوس، وهو الان بطلباته يطالب تماما بما تطالب به إسرائيل، وما انعقد مجلس الوزراء الإسرائيلي ويطالب به، وما تطالب به المخابرات الأمريكية، وما تطالب به وزارة الخارجية الأمريكية.
طيب دكتور عباس، المراقب للأحداث شايف أن الفصيل المؤتمن على الثورة من التيار الإسلامي تفتت إلى جهات متعددة، وما أصبحش فيه نوع من أنواع التوحد وطرح الرؤى فيها قواسم مشتركة. إنما بدأنا، أنا بتكلم على رؤى الناس وأسئلة بعض كتير من الناس بتجيلي أو اتصالات بتجيلي، إيه اللي حاصل؟ الجماعات الإسلامية لوحدها، الإخوان لوحدهم، السلفيين لوحدهم، بدأ بعض الناس بتضرب تحت الحزام، يطلع حد إخواني ممكن يغمز على السلفيين، وحد من السلفيين يغمز على حد من الإخوان. هل يعني الفصيل الإسلامي شايفه أنا الأوان إنه يتخلص من العمل الفردي ويتخلص من نظرية الجزر المنعزلة ويتوحد أمام الهدمة الشرسة من التيارات الليبرالية الموجودة للسيادة دلوقتي؟
الحقيقة أنني أناشد كل فصائل التيار الإسلامي ما عدا أبو العزيم طبعا. ده
أبو العزيم ده حدوتة، ده عامل خبر عن الشيخ محمد حسان، عامل فيديو كاتب حسان كاهن الوهابية. الرجل في خلل في مخه، يعني سامحوني والله بس عنده خلل مخ على ابو العزيز.
هذا الرجل له قصر في نيويورك ويعني علاقة وثيقة بالمخابرات الامريكية. الحقيقة انني اريد ان اوجه نداء لقادة الحركة الاسلامية في مصر. دكتور محمد بديع، ايها الرجل البديع، أنا منذ الإمام حسن البنا وأنا سعيد جدا به، وكل مرشد يأتي يعني أراه فيه صفات كثيرة جيدة، حتى جاء محمد مهدي عاكف فظننت أنه لن يأتي بعده من هو أفضل منه، فوجدتك فعلا أفضل. حضرت لك ندوة 3 ساعات وأنت تسيطر تماما على أذهان الكل، النخبة والعامة، كيف لا تستطيع أن توحد ما بين الجماعات الإسلامية؟ وجه ندائي للدكتور محمد إسماعيل المقدم، أحد العقول الجبارة والمذهلة في مصر، لكنه معتم عليه باستمرار. هذا الرجل يعني أنا ذهلت اليوم وأنا أراجع في الانترنت لكي أرى آخر كتبه، فوجدت كتاب له اسمه علو الهمة. التنزيل بتاعه، احنا التنزيل عادة يتراوح ما بين 200 300 500 5000، لما يبقى التنزيل يعني اقصى عدد شفته 10000 مثلا. تنزيل كتاب الدكتور محمد اسماعيل المقدم 1,356,600.
ما شاء الله 3 اجزاء اعتقد.
نعم. لو في عودة الحجاب كمان، ده الطبعة العاشرة، مع انه كتاب حوالي 1,500 صفحة. هذا الكتاب أيها المزورون الملفقون الليبراليون صدر في العام الماضي ومنعت طباعته مرة أخرى. الدكتور محمد إسماعيل المقدم طاقة فكرية هائلة، له 10 كتب. قد يستطيع أو كان يمكن لبعض هؤلاء الليبراليين الحمقى أن يقولوا الناس لا ترغب في كتبه. أين وزارة الثقافة؟ أين المكتبات؟ وأين طباعة كتب وتوزيعها على الناس، مع أن هذا هو العقل الحقيقي لمصر؟ ليه
بنتكلم على الداونلود او التحميل من على النت يعني؟
تحميل من على النت وموجود في المكتبات.
طب دكتور عبد
الله، يعني طرف عشان تضحك الناس،
اتفضل.
كانت مباحث ان الدوله كانت تطارده دائما، فابتدع في النهايه ان يكتب دكتور محمد اسماعيل مقدم عفى الله عنه، فظنت المباحث انه لشخص ميت منذ زمان طويل وغاب عنها انه هو لمده 10 عوام، الى ان اكتشفت له انتاج هائل ومتنوع في الادب والشعر والعقيده
يعني. طب بتناشد الناس دي بايه دكتور عباس؟ يعني حضرتك مش شايف ان مصر بتخسر لما التيارات الاسلاميه بتنفصل بهذا؟ وخصوصا ان كلمك برضو بعض الناس لما كتبوا عن افطار الاخوان في رمضان زعلوا ان هم يعني حضر غير مسلمين، مش زعلوا عشان غير مسلمين بالتحديد، يعني ان المفتي حضر رغم هجومه الشديد على التيارات الاسلاميه. الاخوان بالتحديد كان بيطلع في امريكا بجامعات المفتي ما بيسكتش عنهم قدام الامريكان، زعلوا ان ما فيش حد من رموز التيارات السلفيه موجود، وحاسين زي ما يكون في يعني عايز اقول ايه تباعد مشوب بالحذر كده، ان كل فصيل بيشتغل لوحده، وان اللعبه السياسيه قد تندرج تحت خلافات ممكن تفجر ازمه بين التيارات السلفيه في المستقبل يعني.
صحيح هو ومسؤولية الإخوان بالذات في ذلك باعتبارها التيار الأكبر مسؤولية جسيمة، ومسؤولية الدكتور محمد بديع والخيرة الشاطر مسؤولية هائلة. هؤلاء الناس حكماء جدا ويستطيعون إدارة دول وليس دولة واحدة، وقد يحدث بعد 5 أعوام أو 4 أعوام أن يكونوا فعلا هم الحكام، فكيف لا يتعاونون مع السلفيين اليوم أو مع الجماعة الإسلامية، وهم غدا قد يتعاونون مع المشركين ومع الليبراليين ومع العلمانيين؟ يعني لابد أن تكون هناك ما يشبه حكومة الظل. أين الدكتور ياسر برهامي وهذا العالم العلامة، هذا الرجل المجاهد فعلا، والذي اختلفت معه أحيانا واتفقت معه أحيانا وما زلت أناشده الآن، أن دم أو الانتقام والثأر
لسيد بلال في رقبته. انا احب الشيخ ياسر برهامي وهو استاذ وعالم علامة، لكني هاجمته عندما امر اتباعه الا ينتقموا لسيد بلال. كان يجب ان ينتقموا، ليس ضرورة
بالقتل او كده، يعني على الاقل يبقى في صوت عالي يعيد للرجل حقه
ان يقيم صوانا للعزاء بجوار امن الدولة التي قتلت. صوانا للعزاء يستمر عاما، يقرأ القرآن وتطلق اللعنات على القتلة كل يوم. أين الدكتور محمد عبد المقصود منكم؟ هذه القامة الهائلة، هذا الرجل الذي يحبه كل من سمع، هذا الرجل الذي يقطر صفاء وإخلاصا. أين الشيخ أبو إدريس بقدراته التنظيمية الهائلة؟ عدد كبير جدا. أين الشيخ عصام درباله وعاصم عبد الماجد؟
طيب أنا في واحد عايز يخش يصدق على كلام حضرتك من السويس، من المحبين ليك. معانا الاستاذ جمال من السويس. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام يا استاذ جمال، اتفضل.
السلام عليكم حضرتك يا شيخ خالد.
اهلا بيك يا غالي، اتفضل.
شوف يا شيخ خالد، الله يكرمك، اديني فرصه عشان اوضح لك حاجه خطيره جدا في مصر يا شيخ خالد.
اهو
هي اللي بتدور في ليبيا وهي هي اللي بتدور في سوريا يا شيخ خالد.
اتفضل.
لازم تعرف يا شيخ خالد، شوف يا شيخ خالد، صلى على رسول الله
عليه الصلاه والسلام.
بضيفك الدكتور محمد عباس جامد، الله يكرمك، سلمنا عليه الراجل العملاق اللي جنبك.
بيسلم على حضرتك
يا شيخ خالد. لازم تعرف الاسلاميين بيتخدروا يا شيخ خالد، بيتخدروا، ما يفرحوش ان المسؤولين في مصر ادوهم فرصه ان يروحوا على المساجد ويخطبوا ويقولوا دروس والمساجد تتنقل، واصبح الاقليم مثالهم ان الحق جالهم مصر بقت في ايديهم. لا يا شيخ خالد، لازم تعرف ان ده مخطط امريكي صهيوني على ليبيا وعلى سوريا. العلمانيين دلوقتي يا شيخ خالد في فرنسا عاملين مؤتمر عشان ياخدوا في سوريا من قبل ما تقع ومن قبل الثوره ما تنجح. ليبيا دلوقتي حضرتك اللي امريكا وغيره وقفت حلف ان انتوا بطل يضرب في سيرت لما تاكدوا ان في انشقاق بين المجلس الوقت اللي ماسك ليبيا، لقوا ان هم عايزين يحطوا رجل العلمانيين، حتى ان الاسلاميين هم اللي الاكبر واللي كانت الثوره انتصرت على ايديهم. قال لك لا اوقف، لما نخلي الناس تقف عند حداوي العلمانيين لازم يقعدوا على الكرسي.
نعم.
لازم يا شيخ خالد، مصر عاوزه رجاله. فين الرجاله الاسلاميه يا شيخ خالد اللي يدافعوا دلوقتي ويقفوا؟ دي فرصه، الثوره دي يا شيخ خالد نفحه ربانيه جت لمصر يا اخواننا، ما تضيعهاش يا اخواننا، اتحدوا يا اسلاميين، اتحدوا، المرحله خطر، والعلمانيين بيتعدوا الان لماسك مصر والفرصه معاها ليهم، والمسؤولين بيعدوا يا شيخ خالد. قول للناس ويا شيخ خالد الله يخليك، بلاش قوي الطبطبه زياده عن اللزوم دي على بتوع الداخليه. يا شيخ خالد الداخليه مش هترجع الا من عند عنيد ولواء وانت طالع، اللي كمان محط مبارك يقعدوا ما لهمش شغل وياخدوا معاك ويقعدوا، وامسكوا الضباط الظاهرين الشرفاء دول يتنكروا من البلد بمساعده الشعب. يا شيخ خالد في المرحله دي هيرجع. الحاجه الثانيه اللي عايز البلطجيه تقف في مصر، انا واحد عايش في منطقه شعبيه بسيطه ومعايش البلطجيه في وسطهم، اقول لك ازاي الناس دي تتردع، واقول لك ازاي الناس دي ترجع، واقول لك الناس دي فين الخير اللي فيهم وفين الشر اللي فيهم. اديني فرصه بعد كده المدخلات معاك يا شيخ خالد.
عيني حاضر.
الناس اللي عايشه في المنطقه الشعبيه اللي فيها البلطجيه واللي فيها الناس اللي بتتعاون مع الشرطه سابقا، واقول لك ازاي تسيطروا على الناس دي. ما يجيش اللواء علمها قبل كده اقول لك ايه، نغير الزي العسكري بتاع ضابط الشرطه عشان الناس تحبه. انا واحد من الناس بقول لك والله لو سلخوا جلده سلخ مش غيروا ثوبه انا برضه بكرهه، لان ده لنا واهلنا. التغيير مش تغيير ثوب يا شيخ خالد، التغيير تغيير قلب من جوه من الناس دي، والناس دي مش هتتغير زي ما بقول لك من عميد وانت طالع يقعد. كل اللي كانوا قايلين محسن مبارك دول يقعدوا، وامسكوا الرتب الصغيره الناس اللي ولاد الناس وتعاملوا معاهم وربوهم، هتلاقوا منهم خير كتير والله.
حاضر.
الشعب يحط ايده في الامه، ما زالوا موجودين يا شيخ خالد ومش هيروحوا، لان ده مخطط معمول ان مش هيروحوا. وحسن مبارك مش هيتحاكم يا شيخ خالد، وهيطلع براءه، والعدل هيبقى براءه في راس المتظاهرين، وهياخد حقوقهم مخطط في غسيل الاموال. وبشوف واقول انا واحد غلبان من الشعب المصري الغلبان من السويس، معهوش غير دبلوم لا مؤهل عالي ولا متخرج من سياسه وبتاع،
انت
ولا
انت احسن
ولا النخبه ولا المثقفين بتوع مصر ولا بتاع.
انت احسن عندي يا استاذ جمال من اللي معاهم دكتوراه ومن الليبراليين اللي عندهم اجنده لمصر. انا بشكر حماسك الحقيقه ووجهه نظرك معتبره، بس عايزك تفهم والله احنا مش بنطبطب على الشرطه، احنا في النهايه في الشرطه فصيل كبير محترم، وفي فصيل في اجرام لا ينتهي، فاحنا بنقول الفصيل اللي فيه اجرام مع السلامه يمشي، والفصيل المحترم يبقى موجود، لانه صعب ان احنا ناخد الموضوع من جذوره ونقلبه ونجيب ناس بلا خبرات على الاطلاق. يعني خلينا نبقى برضه في شيء من التوازن ولا يا دكتور؟
كلامك صحيح تماما، لكن
تفضل.
الشرطة ملوثة من داخلها،
نعم.
عليها أن تخرج هذا الصديد والخبث من داخلها،
نعم.
كي يحترمها الناس،
نعم.
أي حد يعني حتى الإنسان في بيته عندما يأتي ابنه أو بنته عملا سيئا فإنه لا بد أن يغسل نفسه وأن يتطهر وأن يتبرأ منه أو منها أمام الناس،
نعم.
الشرطة عندها من ارتكب ما هو أشد من كل الفواحش، ما هو أشد من الزنا والسكر، الشرطة عندها جريمة هائلة ارتكبت وجريمة مسؤول عنها النظام، نعم، لكن كل من قام بالجريمة فهو مجرم وسيسأل يوم القيامة ويجب أن يسأل الآن. ولو عندما يكون في مستشفى طبيب يعني يبيع الأعضاء، هل نحترم الأطباء إذا لم يخرجوه من وسطهم؟
لا طبعا،
لا بد أن يعني يزال.
طيب احنا معنا الاستاذة جهاد من القاهرة. السلام عليكم استاذة جهاد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا بحضرتك،
جزاكم الله خيرا.
وياكم.
انا برحب جدا جدا بالدكتور محمد عباس ويشهد الله كم نجله في الله.
الله يرضى عني.
انا بتمنى يا شيخ يا شيخ خالد ان لازم دكتور محمد عباس يكون ليه برنامج في قناة الناس، لان الصراحة يعني بنستفيد منه جدا جدا، ولما حضرتك بتعلن ان بيكون في حلقة ليه كلنا بننتظرها بفارغ الصبر.
تفضلي يا فندم.
دلوقتي انا كنت عايز اسال دكتور محمد عباس على بعض النقاط. اولا كنت عايز اساله يعني من وجهة نظره مين وراء الاحداث بتاعة يوم الجمعة، لاني انا سمعت احد الدعاة يعني قال ان اللي وراء الاحداث الحكومة او المجلس الاعلى، وانا الصراحه حاجه زي كده مش مقتنعه بيها. الحاجه الثانيه ما رايه في الاجتماع السري اللي حضره الشيخ حازم مع البرادعي، وكلنا نعلم من البرادعي، فكيف يتحد الاسلاميين او هيحصل اتحاد بين الاسلاميين وبين العلمانيين، ولا سيما حكايه ان متفقين ان يحصل مجلس مدني رئاسي واتفقوا على كده، او زي ما قرينا على النت ان يعني بما فيهم الشيخ حازم وعشرة تانيين وايمن سالم الضابط اللي هو مفصول اللي محبوس حاليا،
نعم.
فالكلام ده الصراحة يعني كلام غريب جدا، وانا يعني نفس الشيخ حازم يفسر لنا ايه اللي حصل بالظبط.
شكرا جزيلا استاذ جهاد. يمكن ده سؤال كنت هسأله لحضرتك دكتور عباس. طبعا احنا في امس الحاجة برضو انت حك يعني اتكلمت عن اسماء ورموز من التيارات الاسلاميه المحترمه، الدكتور محمد المقصود، الدكتور اسماعيل المقدم، الدكتور ياسر برهامي، فضيله الشيخ ابو اسحاق الحويني ربنا يديله الصحه، فضيله الشيخ حسان، في رموز كثيره في البلد مهمه قوي، وطبعا من الاخوان المهندس خيرت الشاطر، الاستاذ محمد بديع،
ومعهم ايضا الشيخ حازم ابو اسماعيل
طبعا، والشيخ حازم ومجموعه الجماعات الاسلاميه، الدكتور طارق. الناس دي هتشوف ايه الاليات، ايه الاجنده اللي ممكن يقعدوا عليها في الفتره المقبله، يعني نصايح الدكتور عباس للتيارات الإسلامية، نقعد نفصل إيه ونعمل قواسم مشتركة في إيه عشان المركبة تمشي بينا لبر الأمان، بدل ما نقعد نختلف حتى في مناهجنا ونبتدي نفت في عضد بعض.
الآن تتكرر نفس المأساة التي تكررت دائما والتي عبر عنها العلامة محمود شاكر بأننا دائما نظل يعني غير مهتمين وغير واعين لننساق كقطيع من الخراف إلى المجزرة وهو فرح بها نشوان. صمت الجماعات الإسلامية سوف يؤدي إلى ذبحها. وأريد أن أنبه في 60 عام الماضية نكلوا بالحركة الإسلامية بكل ما يستطيعون، لو فشلت الحركة الإسلامية مرة أخرى لن ينكلوا بها هذه المرة، سيقضون عليها قضاء مبرم. هم أدركوا أن بعد 60 عام من أقصى درجات القمع قامت الحركة الإسلامية في منتهى القوة. هذه المرة لو فشلت لن يغفر لهم الناس أنهم فشلوا، ويعني لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. يجب أن يكون الحركة الإسلامية لابد أن تتجمع، لابد أن يتجمع يا سيدي الفاضل محمد بديع، يا سيدي الفاضل محمد إسماعيل المقدم، يا سيدي الفاضل ياسر برهامي، يا الجماعة الإسلامية، تجمعوا نرجوكم، الشعب يرجوكم. ثم أن هناك مهام لا أول لها ولا آخر أمامكم. أنتم بشكل أو بآخر إما أن تستلموا الحكم قريبا أو تكونون عناصر فاعلة جدا فيه. ابدأوا من الآن، هناك ليكن منكم من أنفسكم من يبحث عن شيئين في الشرطة على سبيل المثال، جرائم الشرطة ثم الاقتراحات المطلوبة لتحسين أداء الشرطة، أو لتكون شرطة بديلة تماما إذا لم تصلح هذه الشرطة، إذا كان السرطان قد أصابها ولم تصلح مرة أخرى. لا أظن أن ذلك صحيحا، لأن يعني لا ينعدم الخير، وإن كان في بالنسبة للجيش لما هزم سنة 67 كان الثأر بينه وبين إسرائيل، عندما هزمت الشرطة للأسف الثأر بينها وبين الشعب. لابد أن يكون هناك من يقوم بدور الأب الذي يقوم، وإلا سينفلت الأيار من الشرطة ولن يجدوا من يصلحهم. هؤلاء في النهاية هم أبناؤنا وإخوتنا، ونحن لا نريد أن نحرقهم بالنار ولا أن يعني ننفيهم في الصحراء، نريد أن نصلحهم، وهناك الكثيرون منهم جدا يمكن أن يصلحوا. الجماعة الإسلامية يمكن أن تقوم بمجهود دعوي داخل الشرطة، كشف الجرائم بتاعتهم وتقديمها للرأي العام وتقديمها للقضاء، البحث عن القتلة، إذا كان السيد المبجل وزير الداخلية لا يعرف من قتل السيد بلال نبحث عنهم نحن. يا دكتور ياسر برهامي أرجوك أن تبحث عنهم أنت. في أشياء كثيرة جدا في المشاكل، مصر مفتتة، مصر ممزقة تماما بعد 60 عام من الفساد والإفساد. على المستوى الصحي مصر كان يمكن أن تكون السياحة العلاجية، كان يمكن أن تكون موردا هائلا أكثر من قناة السويس. تدمير الطب في مصر تم، يعني أمن الدولة كان داخل في كل شيء، أمن الدولة كان لا تعلن نتائج الامتحانات إلا لما تعرض عليها علشان ما يطلعش الأوائل من الجامعات الإسلامية بتكفيف من المنابع في الشارع لتكن هناك اللجان الشعبية مرة أخرى. إذا كان لماذا لا تقوم الجماعة الإسلامية كلها، وهذا شيء سيدعو إلى تجمع وتآلف وتقارب، لماذا لا تكون لجان إذا كانت الشرطة عاجزة عن الحفاظ على الأمن، وإن كان هذا متعمد، الشرطة ليست عاجزة، الشرطة تتعمد العجز لأن هناك مخططا يحدث الآن. وإنني مندهش من موقف المجلس العسكري الذي أحبه وأثق فيه، لكنني الآن أصبحت مجروحا منه، لماذا يترك كل هذا يحدث. موقعة الجمعة 99 كانت موقعة جمل أخرى، لماذا ترك هذه الموقعة تحدث، ولماذا ترك في الأصل موقعة الجمل الأولى تحدث، لماذا يترك الليبراليون يفعلون ذلك. الخطة واضحة من أمريكا، قووا الليبراليين وأضعفوا الإسلاميين، بكل هذه الضوضاء يفعلون ذلك. الإسلاميين لابد أن لا أطلب منهم أن يتجمعوا في التحرير، لا تجمعوا في كل حارة وشارع، كونوا لجانا، كونوا لجان لمحو الأمية، كونوا لجانا لتحفيظ القرآن، تواجدوا باستمرار لتكن قوتكم ظاهرة وليكن العزم أكيدا، وإنني أناشدكم بذلك.
طيب هرجع أسأل حضرتك، بس في رسائل بتسلم عليك الله عشان الناس ما تزعلش. حفظك الله يا دكتور محمد عباس، مهاد عثمان ربنا يحميك يا دكتور محمد عباس يا فارس مصر. في واحد مش بعد اسمه بيقول ارجوك يا شيخ خالد لا تنحاز للمدرسين. يا عم والله انا مش مدرس، هنحاز لمين؟ احنا بنجيب رأي ونشوف مشاكل الناس. بيقول فهم اعلى شريحة واصغر مدرس لا يقل عن 5000 جنيه شهريا. لا اتصور ذلك، مش عايزين نجازف، ومن يقول ذلك غير ذلك كاذب. والاولى الذين لا يزيد راتبهم عن 300 جنيه ومع ذلك يحافظون على بلادهم، ارحمونا من جشع مدرس. طبعا عايزين نقول ان في مدرسين، قلنا امبارح في 10 في من المدرسين انا اعرف ناس منهم بتوع رياضيات عامل زي الدكتور الكبير، وعنده مدرسين صغيرين وظويس كده نواب، يعني لما يحب الاول يقبل درس من طالب ولا لا يعرضه الاول على الصغيرين دول، وبعدين يرفعوا له تقرير يقولوا له ماشي يخش معاك ولا لا. بيعمل الاتي، نمره 2 يشرح المحاضره، ولما يكون في مشكله عند الطالب برضه يبعته للنواب الصغيرين. دول موجودين ومافيا كبيره جدا، ومرتباتهم قد تتجاوز 300,000 جنيه في الشهر. اعرف منهم اثرياء فوق ما تتصوروا، يعني حتى ما بيساعدوش في العملية التعليمية، في بناء مدرسة، في شراء شباك، في عمل باب، في دعم المدرسين الصغيرين اللي ظروفهم ما تسمحش، وبيبادوا 300 جنيه في الشهر. انا مش منحاز لحد والله، انا منحاز للحق يعلم الله ذلك، سواء في مشكلة الاوقاف، سواء في مشكلة الازهريين، سواء في مشكلة المدرسين، سواء في مشكلة البحث العلمي، وما باخدش منهم عمولة على ده لحسن تروح تقول انا منحاز. يعني افضح الشياطين يا دكتور محمد عباس. دكتورة صفوة، عار على الحكومة المصرية تنفيذ قانون الضريبة العقارية اللي وضعه يوسف بطرس غالي الحرامي، ده رسالة جاية كده، وهي بذلك تسير على نفس سياسته القذرة. مهندس جمال عبد الناصر علي عيطة، سامح متولي أرجو من الشيخ خالد أن يتكلم عن نهيب أرض الدولة، وضع يد، لماذا لا تسحب هذه الأراضي وتوزع بالعدل. حاضر هنتكلم، وعندي مشكلة جات لي في البيت عن أراضي موجودة في عند دريم لاند هنتكلم فيها. أقترح طلب دفع مبلغ 20 جنيه على كل طالب مع منع الدروس لتوفير زيادة المرتبات، يا ريت. السلام عليكم شيخ خالد، من فضلك افتح بالحق ملف احتكار موظفي البترول والكهرباء لإيرادات هذه الوزارات، الأمر خطير. داليا، أنا معاك يا داليا جدا والله العظيم، في شركات البترول في ناس بتاخد مرتبات ما بتروحش. شركات البترول بالنسبة للعيبة الكورة بتوع البترول بيجيبوا المدرب من دول بيدوله مرتب 10 و15 ألف جنيه في الشهر، وبقى يعني موظف جوه عشان هو مدرب واللعيبه موظفين جوه عشان هم فريق الكوره. حاجه مهزله انه وزاره البترول ما بنبقاش حاطين عين عليها وبنراقبها على الدخل اللي بتجيبه عشان يتوزع على الناس اللي محتاجه. استاذ محمد جلال القصاص باحث الشرعي، السلام عليكم استاذ جلال.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا يا
حياك الله استاذ خالد واخي خالد، وحيا الله الدكتور محمد عباس.
اهلا وسهلا،
اهلا بحضرتك.
ربنا يرضى عنا.
الحقيقه انا اريد ان اضم صوتي لو صوتكما لكل ثورتان، الثوره الثانيه تقود الاولى او تعضدها، وفي مصر لم يحدث الا ثوره واحده وما زلنا ننتظر الثانيه في اتجاه عكسي او في اتجاه تقدمي، ولكل حدث صناع وركاب. اللي الان يعني انادي او اضم صوتي لصوتكما، وكلاكما ممن انفق وينفق وقاتل ويقاتل بقلمه وبلسانه، الى صناع الحدث بألا ينصرفوا ويتركوا ركاب الحدث او لصوص الثمره. كان عندهم دخله بسيطه بعد هذه الكلمه البسيطه اللي عن العمل الاسلامي او العمل الاسلامي الداخلي، تحديدا الصف الاسلامي السلفي الاخواني ونحو ذلك. العمل الاسلامي يواجه اشكالين او يعاني من اشكالين. الاشكال الاول الاخر، الفاعل الحقيقي في الساحه الاسلاميه هو الاخر. الساحه الفكريه الاسلاميه من قرن ونصف من الزمان تقريبا كل القضايا التي أثيرت في الساحة الإسلامية بدون مبالغة من الآخر.
نعم.
الآخر هو الفاعل الحقيقي أو الآخر فاعل حقيقي في الساحة الإسلامية.
جميل.
قضية الحاكمية، تحرير المرأة حتى في المجال الأدبي، مدرسة أبولو، مدرسة الديوان ونحو ذلك. والآخر أيضا يشارك في صناعة الرموز الدعوية، على سبيل المثال اختصارا لضيق الوقت، الدعاة الجدد. من الفاعل الحقيقي في ظاهرة الدعاة الجدد؟ آلة الإعلام الضخمة التي تخضع للآخر بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر هي التي صنعت هؤلاء، وهي التي قدمت هؤلاء للساحة الدعوية. ويمكن تتبع ذلك من خلال تتبع أنشطة رموز هؤلاء، مثلا حملة انترنت بلا فتنة، من الذي قام بها ومن الذي يسندها ويساندها؟ الإجابة على هذا السؤال تعطي بوضوح دور الآخر في الساحة الإسلامية. والدكتور محمد عباس وحضرتك تشيرون إلى دور الآخر في الساحة السياسية، والآخر فاعل أيضا في الساحة الإسلامية. الساحة الإسلامية دكتور محمد، وأنا من المعجبين بحضرتك وأقرأ لك من مدة طويلة، الساحة الإسلامية ليست مستقلة، ولو أننا مستقلون ابتداء ولو أننا بعيدون عن رد الفعل لكنا اتحدنا من زمن طويل. في إشكال تاني مهم جدا، إشكال داخلي. العمل الإسلامي الحالي يواجه إشكال داخلي، يواجه ترميز مغلوط للعمل الدعوي أو تواجد خطأ للرموز الدعوية.
نعم.
حالة من تقسيم الكعكة أو حالة من البحث عن الذات في هذه المرحلة. وأنا
نعم.
أقول يعني اتقوا الله، المرحلة الحالية لا تصلح للرموز الإعلامية التي وجدت من قبل. والرموز الإعلامية التي وجدت من قبل وأجلها ونحملها على رأسنا لم تعبأ بالقضايا الرئيسية التي كان أو نزلت بالأمة، قضية التنصير، قضية الحاكمية، القضايا التي انتشرت.
حضرتك دكتور محمد جلال قصدك يعني مثلا الرموز الدعوية الكبيرة تخرج من الإطار العمل السياسي.
نعم.
وتفسح المجال للصفوف الثانية والتالتة الأكثر تعامل مع الواقع، تبقى هي بس خبراتها من بعيد.
ليس هذا فقط يا شيخ خالد.
نعم.
وإنما الفاعل الحقيقي في الساحة الإسلامية هو الصف الثاني الذي تصدى للتنصير، هو الصف الثاني الذي تصدى للشيعة في غرف البلتوكة في القنوات الناشئة، هو الصف الثاني الجيل الثاني الذي تصدى للعلمانيين والليبراليين، هو الصف الثاني. الرموز الإعلامية مع احترامنا الشديد لها تواجدت في منطقة باحترافية عالية وأثمرت ثمرة قوية، تواجدت أمام العامة، فلو أنهم عادوا للعامة يخاطبون العامة ويستقلون بخطاب العامة ويزيلون غربتنا من عند العامة.
نعم.
هذا الجهد المشكور لكان خيرا. فنحن نريد إعادة ترميز.
في أي حاجة تانية عايز توصلها في أستاذ محمد في وصلة الفكرة؟
لا كده خلاص، جزاك الله كل خير.
شكرا جزيلا، وإحنا طبعا منتظرين يعني لقاءات الأسبوع الجاي في السلسلة اللي حضرتك وعدتنا بها في رمضان، ونلقاك فيها على خير بإذن الله جل وعلا.
بحتاج منك دقيقتين.
شكرا.
اتفضل يا فندم. هدية الهيكل بس.
اتفضل.
الهدية للأستاذ هيكل الذي كان، وأنا بعتبره هيكل هو الذي ألف قصة جمال عبد الناصر، وكان هو العقل المسيطر وكان عبد الناصر يعني كما لو كان مخرجا يخرج تمثيلية أو فيلم. في كتاب لسعد زهران وده كاتب شيوعي عشان ما يقولوش انتوا اسلاميين, شيوعي عشان الشيوعيين يصدقوا اللي حصل, مؤلف كتاب اسمه الأردي اللي هو السجن.
نعم.
بيتكلم عن واقعة حقيقية حدثت في 1960 في صفحة 169 في الكتاب. بطلها الشاويش أمين تمرجي التمرجي في الأردي. كان الشاويش يعمل في أحد السجون العمومية, وذات ليلة اشتد المرض بأحد المسجونين فحضر الطبيب فوجد المريض قد فارق الحياة, فكتب محضرا بذلك وترك للشاويش أن يقوم بتشريح الجثة. في اليوم التالي وصل الشاويش أمين للسجن في الصباح ليجد جثة السجين المتوفي تنتظر التشريح. ولكن يا للعجب, هذا الكلام بالنص في كتاب سعد زهران الأردي اللي يريد أن يستوثق من القراء. ولكن يا للعجب, حين ضرب الشاويش أمين المشرط في بطن المتوفي بدأت الجثة تتحرك. أدرك الشاويش بسرعة أن طبيب السجن أخطأ في تشخيص الحالة. لم يكن السجين قد توفي, وإنما كان في حالة غيبوبة شديدة بسبب المرض. فلما ضرب المشرط في أحشائه حركه الألم, ولم يتردد الشاويش أمين لحظة. اتجهت يداه المهولتان بسرعة نحو عنق السجين وكتم أنفاسه حتى أجهز عليه, وهو يصيح بانفعال شديد, آسف للكلمات لكن هذا هو المكتوب, ارقد يا ابن الكلب, ارقد يا ابن الكلب, الدكتور كتب في الأوراق الرسمية أنك مت, موت يا ابن الكلب, هتعمل مشكلة للدكتور, موت موت. حدث هذا على مرأة ومسمع من اثنين من المسجونين العاديين ممن يعملون نوبتجية في مرافق السجن. وأنا أقرأ هذه القصة الفاجعة رأيت كما لو كان محمد حسنين هيكل هو الشاويش أمين, وكما لو كان المريض هو مصر, وكما لو كان رآها قد بدأت تتحرك بعد ثورة 25 يناير فاندفع بسرعة ليكتم أنفاسها, موت يا مصر هتفضح جمال عبد الناصر لو عشت تاني.
دكتور محمد عباس, يمكن يعني معنا فيديو سوريا موجود يا طيب, احنا هشوف فيديو شعر كده لمدة 6 دقائق نشنف اذان المستمعين واذن حضرتك بقصيدة جميلة جدا ونعلق على احداث سوريا بعد ما نسمعها. خليكم معنا.
درعا درعا أضاءت شعلة تدعى الفخر, والبعث جاء بجيش ظلم مجرم أخذ الصغار وكلنا قد هب ينصر من قهر, قد عذبوا كل الصغار وأهلهم ورجالنا قتلوا بأمر من وضيع محتقر, وعلى هنالك صوتنا إني أنا المغلوب ظلما يا إلهي فانتصر, إني أنا المغلوب ظلما يا إلهي فانتصر, فالكل سار بأرضنا لبيكم لبيكم, جئنا كبرق مستعر, حمص تنادت للإباء وكلها هبت لنصرة من إلى العز السليب قد استقر, وعلى هنالك صوتها الله أكبر فوق طاغوت العصر, ودمشق سارت حينها والنصر يكتب يا أبات لمن صبر, قامشلي إدلبي حسكي خرجوا لمجد قد بدر, والرقة الكبرى ودير الزور بل والبوكمال لهم تداعوا في شموخ استخر, هبت حماه هبت حماس كبحر مليون ظهر, هبت حماس كبحر مليون ظهر, هبت كليث قد زأر, حرية الأحرار لا عيش المهانة والبقر, حرية الأحرار لا عيش المهانة والبقر, هذه حماه هذه حماس على العتاة عصية فرمانها بدمائها تتبختر, هذه حماس على الطغاة عصية قسما برب الكون أهديها العمر, قسما برب الكون حتما تنتصر, إن الدماء إن الدماء محابر لكتابنا عنوانه أبطالنا صفحاته أرواحنا كلماته طفل طفل تمزق هاهنا، كلماته عرض يباح، كلماته عرض يباح ودمع أم أدفنا، كلماته ركب الرجال الراحلين إلى جدانك ربنا. والفهرة الموجوع يحكي، والفهرة الموجوع يحكي ثورة قامت بنا. هذا كتاب العز ينقش بالقلوب وبالحجر، هذه رواية شعبنا وهنا سيكتبها القدر. أو ما علمتم إخوتي ماذا الخبر؟ فدماؤنا كالسلعة المزجاة في سوق الكرات المندثر، باتت دماء المسلمين كلعبة فيها المصالح تختبر، أرجوزة دموية قمعية للقتل ترفع مؤتمر، فيها نماذج للحمير وللبقر، ولهم نهيق مزعج هو بالضحايا قد غدر. أين المروءة في مقاييس العروبة والغجر؟ أين المروءة في مقاييس العروبة والغجر؟ ذهب الرجال ولا أثر، ذهب الرجال ولا أثر. بالأمس كانت أزمة وتطايرت أموالكم وكأنها جمع الجراد المنتشر، عفوا فهل من مدكر؟ واليوم يذبح شعبنا وقراركم ضد الشهيد المنتصر، أنتم ضباع وارتدت ثوب البشر، عفوا فهل من مدكر؟ أو ما رأيتم غولكم، أو ما رأيتم غولكم بالأمس يسجن في مصر، ثور على فرش المنايا يحتبر، سحقا سحقا فهل من مدكر؟ سحقا فهل من مدكر؟ فقط القناع ولا أرى إلا وجوها من خور، فذنوبكم في حقنا لا تغتفر، فذنوبكم في حقنا لا تغتفر، سحقا فهل من مدكر؟ سحقا فهل من مدكر؟ هذه قوانين الشعوب وكلنا أضحى عليا أو عمر، الحكم عدل أو رحيل منكسر، الخوف ولا لا سكوت على القهر، للظلم ثأر، للضرب ثأر، للقتل ثأر، للعرض ثارات، وثورات الشعوب لها دماء كالشرر، ودعاؤنا كالصاليات الرادمات على رؤوس الظالمين ومن فجر، تأبى الهزائم لا ولا ترضى الحفر، فليحكموا بالعدل أو فليرحل الطاغوت، إنا قد حفرنا ألف قبر، ولقد كتبنا يا إلهي هبهم أقسى عذاب في سقر، ولقد كتبنا يا إلهي هبهم أقسى عذاب في سقر. يا نطفة الجحش الكبير أيا قدر، يا نطفة الجحش الكبير أيا قدر، يا أيها الجحش الصغير ستنتهي، سيكون موتك عبرة لمن اعتبر، فالوعد منا أن تكر، وغدا عذابك في سقر، قسما بمن أردى بعاد يوم نحس مستمر، قسما بمن جعل الرياح تقلهم وكأنهم أعجاز نخل منقعر، فالشار يفنى والشعوب ستنتصر، والبعث يفنى والشعوب ستنتصر، قسما بمن جعل الكتاب على سور، قسما بمن شق القمر، فالشار يفنى والشعوب ستنتصر، وسيهزم الجمع الخسيس وكلهم يوما يولون الدبر، وسيهزم الجمع الخسيس وكلهم يوما.
الحقيقة يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب دعاء هذا الشاعر، وكلنا ثقة في الله أن الله قال سيهزم الجمع ويولون الدور. دكتور محمد، لو كلمة لأهلنا في سوريا.
ينفطر القلب عندما تكون أبيات الشعر أشلاء بشرية وعلامات الترقيم دماء، وكل واحد منا وكل واحد منكم أيها المستمعون مدان، ثم هناك شيء لا بد أن ندركه، كلنا الآن ندفع ضريبة الدم لأننا لم نتصرف بالقوة المناسبة في الوقت المناسب. لكي يصيبونا بالشلل يتهموننا بأننا مارسنا العنف بأننا إرهابيون، بالعكس نحن متهمون بأننا لم نمارس القدر الكافي من العنف. كان يجب أن نذبح هؤلاء الطغاة، أن نسحق هؤلاء الظلمة. لو مارسنا القدر الكافي من العنف لما احتلتنا بريطانيا، لو مارسنا القدر الكافي من العنف لما كانت إسرائيل، لو مارسنا القدر الكافي من العنف لما كان هؤلاء الشرطة المجرمة، أو لا لو مارسنا القدر الكافي من العنف لما كان هناك بشار المجرم ولا حسن مبارك المجرم ولا زين العابدين المجرم ولا القذاف ولا كل هؤلاء المجرمين. نقطة بس أريد أن أضيفها، لقد تكلمت عن بطرس
يوسف بطرس هاني. نعم.
وقلت أنه
الضريبة العسكرية.
نعم. اللواء شفيق البنا ده ابن أظن الشيخ محمود البنا، كان لواء في رئاسة الجمهورية، وفي شريط فيديو مسجل ورأيته بنفسي يقول أنهم قدموا المخابرات قدمت مذكرة إلى عمر سليمان أن بطرس غالي جاسوس لأمريكا، جاسوس، والمخابرات رصدت اتصالات من فترة طويلة، وعمر سليمان قدم المذكرة لحسن مبارك وحسن مبارك أصر على تعيينه بعد ذلك وزيرا. يعني لأننا سكتنا، لماذا سكت عمر سليمان في هذا الوقت؟ لماذا سكتنا جميعا؟ ثمن هذا السكوت كل هذا العناء الذي نجده الآن؟ إذا كانت كلمة أخيرة تطلبها مني.
لا معنا 19 دقائق.
طيب يعني المجلس العسكري ترك أشياء كثيرة ما كان يجب أن يتركها. نحن نحبك يا مجلس عسكري ونثق فيك، لكن الآن بدأت المرارة تملأ قلوبنا. أنت استجبت، أنا أدرك أن
عليه ضغوط،
في ضغوط هائلة.
نعم.
وتهديدات هائلة، وهذا أمر آخر يجب على الإسلاميين أن ينتبهوا له. المجلس العسكري عليه ضغوط ويجب أن يوازنوا هذه الضغوط. يجب أن لا يتركوا الساحة للليبراليين. نعم. يجب أن تعلم أمريكا أن المجلس العسكري لا يختار خياراته لمجرد السبب الأخلاقي، وإنما لأنه لا يستطيع أن يفعل إلا ذلك. يجب أن يكون الإسلاميين موجودون في الشارع. هناك مثلا استغربت كثيرا، والمجلس العسكري يرفض إقالة كل رؤساء الجامعات، والحجة كي يحتفظ بهيبتهم. هيبة من؟ كل هؤلاء اختيار مباحث أمن الدولة. وهذا يذكرني بوثيقة علي السلمي، لأنه كلام هيكل.
نعم تفضل.
وثيقة علي السلمي هي الكلام بتاع هيكل اللي كتبه النهاردة يوم الجمعة اللي فاتت، هي نفس اللي طالع من أمريكا وإسرائيل.
نعم.
وثيقة خائنة. أنا أطالب هيئة ما، أطالب جهة ما، لا أعرف من أخاطب الآن. هل المخابرات العامة موجودة؟ ما هي الجهة التي أبلغ وأقول أنني أشك في أن وراء هؤلاء الناس صلة بأجانب، أنها وراءها عمل مخابراتي لهدم مصر، عمل مخابراتي حتى الانقلاب على الجيش.
نعم.
أنهم يضعون الجيش، وهذه خطة ونشرت في أمريكا أيضا ومعلنة،
عايزين يعملوا صدام بين الجيش والشعب.
ليس مجرد ذلك، صدام بين الجيش والشعب. وهنا شيء خطير ذكرتني به، حوار دار ما بين هشام البسطويسي الذي كنت أحترمه وكم خدعنا في الناس، وبين نوارة نجم. تقول له من الواضح أننا لن نستطيع أن نمرر مواد فوق دستورية ولن نستطيع أن نعمل مواد حاكمة، فقال لها أنا أعرف ذلك، ولكنني أريد أن أحدث فتنة بين الإسلاميين والجيش. فقالت له ولكن لو حدثت فتنة بين الإسلاميين والجيش وحدثت اضطرابات شديدة سيأتي المرن، سيأتي الجيش الأمريكي. فقال لها وماذا في ذلك؟ ليأتي 5 سنوات وينهي لنا شر الإسلاميين.
طب الكلام ده هل هو علق علينا نفاه مثلا دكتور عباس ولا ما نفاهوش؟
نفاه بالطريقة التي تثبته، نفاه، قال نوارة لم تفهمني جيدا. هذا هذه أشياء.
طب دكتور عباس بتشوف وجود محمد رشيد رضا بعد دكتور رشيد محمد رشيد اللي هو وزير التجارة، بعد ما الحكم صدر عليه وثبت انه سرق والكلام ده كله، تحتضنه قطر، وزي ما كتب احد الناس في الجريده انه مستشار الامير موجود في قطر، بتشوف ده ازاي؟
ارى ان الامر كله يتم بتحكم مركزي وريموت كنترول من امريكا. العالم العربي كله العالم بصورة اقل من العالم العربي، لكن العالم العربي كله ريموت كنترول من امريكا. امريكا تريد ان تحميه، امريكا تريد ان تحمي بطرس غالي. عندما كان بطرس غالي في امريكا وطلبته مصر وطلبته من الانتربول، رفض في امريكا وقالت انها لن تسلمه لمصر. امريكا تأخذ موقف وتقصد به في النهاية فرض ضغوط متوالية على الجيش. انت لما تأتي الجيش النهاردة وضغوط مستمرة، والجيش الذي يريد ان يحافظ على هيبة رؤساء الجماعات، ماذا سيفعل عندما ينفذ الاساتذة تهديدهم ويقفون ويمنع رؤساء الجامعات من دخول مكاتبهم؟ هل بهذا حافظ على يعني مهابتهم؟ ترك الأمن كما هو، ترك الناس في الشارع يفتقدون الأمن، ترك التعليم كما هو، ترك مئات الآلاف من المعلمين يضربون. يعني يجب أن يكون هناك حسم، ولو رأى الناس حسما عادلا عاقلا لاستجابوا له. لكن النقطة الأولى التي يأخذها الناس على المجلس العسكري الآن تأجيل الانتخابات للا سبب.
هو انا سمعت النهارده ان هم بيقولوا انها هتكون في شهر 11 على حدود علمي، يعني
ضعف المده التي كانت متوقعه. قلنا في الاول انها 6 شهور، وقلنا بعد ذلك ان في نهايه هذا العام سيكون هناك يعني مجلس شعب ورئيس جمهوريه، ثم الان سوف ينتهي انتخابات مجلس الشورى في شهر مارس، ثم الدستور 6 شهور، ثم رئيس الجمهوريه 4 أو 5 شهور. نحن الى مارس 2013. الجيش يعرف انه مستهدف، انت تتحرك وتعرف ان هناك من يتربص بك وسيطلق عليك الرصاص في اي وقت. لماذا تطيل المدة؟ لماذا تعرض نفسك لكل هذه الضغوط؟ خاصة ان الخطة هي كسر الجيش، الخطة هي كسر الجيش، ان يصلوا به الى الانهيار. عندما يطالب الناس النهاردة انا عاوز 1200 جنيه حد ادنى للاجور، ماشي انا عاوزها تبقى 12000 مش 1200. طب ماذا لو انهار الاقتصاد؟ انهم يطلبون من الجيش اشياء مستحيلة لا يستطيع تنفذها. يطلبون من عملية الامن، وهذا شيء مدبر ولا ادري كيف يتركه الجيش. عندما يخلي الساحة تماما ويكون كل عبء الامن محسوبا على الجيش.
صحيح، ده بيأمنوا مباراة كرة القدم دلوقتي والشوارع وكل حاجة. احنا معانا حالة متغيبة بس هنعلن عنها. الاسم ميادة طه توفيق شبل، السن 25 عام، العنوان شارع باتا بكرداسة، ترتدي فستانا اسودا وبلوزة رصاصي. تليفون 012-399-5864. ميادة طه توفيق شبل، السن 25 عاما، العنوان شارع باتا بكرداسة، ترتدي فستان اسود وبلوزة رصاصي. التليفون للي يشوفها او يلمحها جايز يكون في اي مكروه 012، ربنا يرجعها لاهلها بالسلامه، 012-399-5864. الاستفتاء، هل رفض حزب الجماعه الاسلاميه من قبل لجنه الاحزاب مقدمه لحظر الاحزاب الاسلاميه الاخرى؟ نعم 69.5%، لا اعتقد 30.5%. رسائل الفيسبوك طبعا ربنا يبارك فيكم، بس يا ريت تبقى صغيره عن كده لانها طويله جدا، صعب ان انا اقرا رساله من 8 سطور على الشاشه، فريت تبقى حاجة صغيرة. في حد اسمه يعني اخ اسمه محمد سعيد بيتكلم عن حلقة عن الامن حاضر، في حد بيتكلم عن انه ادي للضيف على التليفون فرصة. والله ضيق الوقت، يعني ساعات الضيوف بتتكلم في التليفون عايز ياخد 10 دقايق و5 دقايق، انا قدر المستطاع عشان الوقت. في ناس بتتكلم عن مناظرة سعد الدين الهلالي والشيخ امجد، وانه قناة ازهري لم تكن حيادية، ده الكلام ده جاي على الشاشة. انا والله ما شفت مناظرة، بلغت بها وكنت رافض تماما ان يذهب الشيخ امجد، ليه ما كانش يجي الدكتور سعد الهلالي هنا؟ وبندعوه انه يجي هنا برضه، هنتكلم لسه في موضوع تاني. في حد بيتكلم بيقول طبعا بحب حضرتك دكتور محمد عباس، وخصوصا مقال ليس على الشيشان وحده ابكي، من اوائل المقالات اللي ربطته بحضرتك. في واحد اسمه الازهري الكرداوي بيقول بعتذر لك يا شيخ خالد عن تجاوز المدعو او مريم حسن، فهذا ان كان ازهريا فلا يمثل الا شخص وبيئته، فانا ازهري واكبرك يا شيخ خالد في السن واكبر منك في السن دون مقام، فافضلك على الدعوه جزاك الله خيرا، مفيش افضل ولا حاجه. وبحيي شيخي الكبير المناضل الفذ الدكتور عباس، فما ثقل وفكري الا بهذا الرجل، فكنت متابعا جيدا له منذ السبعينات والثمانينات. نرجو من الله يا شيخ خالد ان يوحد الله صفنا ونجتمع تحت طاره الاسلام والجهاد، ونتنازل عن المسلمات التي تؤخذ علينا من اعلامنا وغيرهم. طبعا ده اخر حاجه موجوده عندي. بوعدكم بكره في لقاء سخن جدا مع الشيخ احمد ابو فهر، مقسم لجزئين، جزء عن رجب طيب أردوغان وتركيا وجزء عن الدكتور سعد الهلالي والمناظرة اللي كانت موجودة على قناة أزهري والكلام اتقال على قناة الأوربت امبارح. بشكركم طبعا وآسف للاتصالات اللي ما قدرتش استقبلها وبعتذر لأي حد ممكن يكون بيفهم ساعات بعض الكلمات غلط معرفش ايه سببها يعني ان انا اقدر اوضح بصورة. بشكر حضرتك دكتور محمد عباس على تواجدك معنا ونتمنى لقاء عن محمد حسنين هيكل ونتمنى لقاءات كتيرة نوضح بيها كتير لحاجات من الناس بتنخدع في اشخاص من خلال شهرتهم ومن خلال دجالهم الاعلامي. دمتم في امان الله.